بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين العلماء العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بهذه الوجوه المباركة. ونسأل الله العلي العظيم أن يكتب لكم الأجر في كل خطوة، وأن لا يحرم الفاعلين على هذا المخير المبارك الأجر. لقاءنا أيها الأخوة في هذه الليلة الزاهرة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عبد السلام بن جرجس بن ناصر آل عبد الكريم. وهو سلمه الله لا يزال في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء في الرياض. ولشيخنا سلمه الله تعالى وأعطاه بعض الجهود المسيرة في تحقيق ونشر بعض كتب ورسائل علماء أئمة التوحيد عليهم رحمة الله ورضوانه، والتي من هذه التحقيقات الرد على الظهوريين ابن عمر رحمه الله تعالى، وكتاب الضياء السارق يردي شبهات المارق المارق للعلامة سليمان بن سليمان عليه رحمه الله، وكذلك كتاب الرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى لابن عيسى، وكذلك من الكتب التي قام بتحقيقها الشيخ كتاب بحث شبهات حول التوحيد ابن باطين، وغيره مما هو تحت الطبع من سلسلة رسائل علماء الإذن عليه رحمة الله. كما أن لشيخنا سلمه الله بعض الرسائل المجيدة التي منها إيقاف النبيل بحكم التمكين، وكذلك عوائق الطلب أو عوائق طلب العلم وهو تحت الطبع، وكذلك رسالة ضرورة الاهتمام بالسنة، وغيرها من الرسائل التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما أن لشيخنا سلمه الله بعض الاهتمام بالشعر والعناية بكتب الأدب وله خصائص في بعض المناسبات. وقبل أن يعطي الإمام كلام لشيخنا الجليل، فإنه لا يفوتني أن أتقدم له بالشكر الجليل وذلك بإجابته لدعوة الجمعية في التراث الإسلامي، فقد سبقنا الصعاب وجزاه الله خير الجزاء. كما أن الشيخ يعتذر إليكم مقدما أيها الحضور الكرام، إذا لم يكن صوته واضحا فقد ذهب في صوته في خطبة الجمعة بالأمس وجلسة بعد العصر اليوم، فنسأل الله أن يكتب له الأجر وأن يمن عليه بالشفاء، وأن يكتب لكم منكم كذلك الأجر بما أتيتم وبما أحسنتم من الإفراج. فليتفضل وعنوان المحاضرة قبل أن يعطيه الكلام بعنوان احترام العلماء ومكانتهم في الدين. فليتفضل سلمه الله مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتفقيات إذا كان تصوير مرجو فائز لكم الخير. أما بعد، فإن أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أيها الإخوة الفضلاء أتوجه بالشكر الجزيل إلى هذه الجمعية المباركة على تنظيمها إياي من مقابلة هذه الوجوه الطيبة
التي تظهر على قسماتها إن شاء الله تعالى محبة الخير، والصدق في البحث عنه نحسبها كذلك الله حفظها. ثم بعد هذا السفر أقول إن موضوع كلمتنا هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية. الأمة بأكملها اليوم بحاجة ماسة إلى الإلمام بهذا الموضوع والتعرف عليه، فإن لم نبقى ما طرأ على هذه الأمة الإسلامية إلا أن يوما فرطت في معالم من معالم هذا الدين، ومن معالم هذا الدين الشامخات احترام العلماء ومعرفة قدرهم، فإن ذلك أصل كبير وجسر متين ينبغي لكل مسلم أن يكون عالما به مدركا له. وذلك لأن الأمة الإسلامية كلما تسير بعلمائها كلما تنقاد خلف علمائها الذين أسلوا حياتهم في معرفة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى ما نقص علم الناس بهذا الأمر العظيم الجليل، متى ما انتقص علمهم بهذا دخلت عليهم الفتن وولدت عليهم كثير من وسائل النقص والتقصير. فمن هنا فإننا سنتحدث عن هذا الموضوع في ضوء النقاط التالية. النقطة الأولى كون العلماء ومكانتهم في الشرع، والنقطة الثانية من هم العلماء، والنقطة الثالثة حقوق العلماء علينا، والنقطة الرابعة مشكلة القدح في العلماء، والنقطة الخامسة ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة، أما النقطة الأخيرة فهي آثار العلماء على البلاد. أما بالنسبة لفضل العلماء فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على بيان فضلهم وعلى رفعة منزلتهم، وقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية استشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم من خلقه على أجل مشهود به وهو عبوديته سبحانه وتعالى، فذلك يدل على فضل العلماء وعلو منزلتهم من وجوه عديدة، منها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم دون غيرهم من البشر، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته عز وجل، ومنها أن مضمون هذه الشهادة يقتضي أن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم وزكاهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه، ومنها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم على توحيده وهو أجل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فالعظيم لا يستشهد عليه إلا بالعظيم. فهذه الوجاه تبين لنا فضل العلماء من هذه الآية. ومما ورد في فضلهم أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بينهم وبين غيرهم من الناس، فقال الله عز وجل مستفهما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أي هل يستوي من كان عالما بربه عالما بإحسان دينه عالما بجزاء الله سبحانه وتعالى، هل يستوي من هذه صفاته مع من لا يعرف شيئا من ذلك؟ الجواب كلا والله لا يستوون، كما لا يستوي الليل والنهار والماء والنار. ومما ورد في فضلهم أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لمن أوتي الحكمة، وهي العلم النافع المستلزم للعمل الصالح لأنه قد آتاه خيرا كثيرا. فهذا طرف مما جاء في كتاب الله عز وجل في فضلهم وبيان منزلتهم. أما السنة فهي أكثر من أن تحصر في مثل هذا المجال الضيق، من أبرز ما جاء في فضل العلماء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يقتضي ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لاحد عباده خيرا صرفه الى تعلم العلم ومعرفه ما يجب عليه من احكام الشرع. ودل مفهوم المخالفه في هذا الحديث ان لو لم يرد الله عز وجل به خيرا لا يفقهه في دينه ولا يسلك به هذا السبيل. فهذا حق المشاهد. فإن الجهال الذين لا يعلمون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم يتخبطون ويقع عليهم من النقص في عباداتهم ومعاملاتهم ما لا يقع لكثير من أهل العلم. ومما ورد في صدرهم لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت السلع والعشب الكثير وكان منها أجادب أنبتت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا وكان منها قيعان لا تنفس ماء ولا تنبت سلعا فذلك مثل من تقطع في دين الله ونفعه الله بما آتاه من العلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ففي هذا الحديث العظيم تشبيهان بلغان. التشبيه الأول تشبيه العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث أي بالمطر بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة. فالماء تحصل به حياة الأرض كما هو معلوم والعلم تحصل به حياة القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكما قال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا تشبيه. والتشبيه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام شبه قلوب العباد بالأرض بجامع أن كل منهما يتقبل ما يلقى إليه. فالأرض تتقبل الماء إذا نزل عليها والقلب يتلقى العلم إذا طلي عليه وشرح له. ثم بعد ذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى ثلاثة أقسام. فقسم رزقه الله عز وجل خصلتين محمودتين. رزقه الله عز وجل الحفظ فحفظ نصوص الكتاب والسنة. ورزقه الله عز وجل فضيلة أخرى وهي الفهم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء. فهذا كناية عن الحفظ. فأنبتت الكرع والعشب الكثير هذا كناية عن الفهم وعن نفع الناس. فهو عالم في نفسه معلم لغيره خير في نفسه داع غيره إلى الخير. فهذا قسم. والقسم الثاني من رزقه الله سبحانه وتعالى فضيلة واحدة من فضيلتين وهي الحفظ. فهو يحفظ نصوص كتاب الله ويحفظ نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤته الله فهما. ورب حامل فقه إلى من هو بأفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهذان القسمان ممدوحان والأول أعظم مدحا من الثاني. وهما اللذان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم. أما القسم الثالث فهم الذين حرمهم الله سبحانه وتعالى الفضيلتين. حرمهم الحفظ وحرمهم الفهم عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم السعفاء الأشقياء الذين يتخبطون فلا يعرفون ولا يعلمون فيعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل وعلى غير بصيرة. وهؤلاء هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فظهر من هذا الحديث فضل العلماء وعلو منزلتهم وأنهم بمنزلة المطر ينزل على الأرض فتحيا وتربو وتهتز وتخرج خيراتها بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلامهم ومواعظهم تنزل على القلوب فتحييها وتنشئها على الخير وتحثها على المسارعه والمسابقه اليه. ومن لا ورد في فضلهم ما ورد في السلم وغيرها من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وان العالم لا تتضع له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع، وان العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والارض حتى الحيتان في النار. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وفضل العلماء من هذا الحديث ظاهر جليل في وجوه عديدة منه، منها أن الملائكة تضع أجنحتها احتراما وإجلالا وتقديرا لطالب العلم، لأن عمله مبارك ولأن سعيه محمود، فهو تضع أجنحتها رضا بما صنع ورضا بما سار فيه. ووضع أجنحتها قيل إنه بمعنى رفعها في الدعاء كما ترفع اليدان، وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. وقيل به وضع حقيقي، المقصود به التواضع وفضل البناء، وهذا هو الاظهر. ومن وجوه بيان فضل العلماء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كل من في السماوات والارض يستغفر للعالم. الحكمه في ذلك والله اعلم ان العلماء هم الذين يصلحون العباد والبلاد، يصلحونهم بما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا صلح العباد من جراء ذلك فإن بركة طاعتهم تعود على جميع من في السماوات والأرض بالخير والبركة، كما هو مقرر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن على الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى آخر الآيات التي في هذا المعنى. فمن هذا الباب والله أعلم جعل كل من في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من يد عليه. فمن وجوه بيان هذا الحديث بفضل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالقمر وشبه العابد بالكوكب. فالتشبيه بالقمر يقتضي أن لهم فضلا كبيرا، إذ القمر تضيء شعاعاته في جميع الأرجاء. أما الكوكب فإنه لا يتجاوز نوره نفسه أو لا هو قريب من محيطه. ولذا فقد جاء عن ابن عباس بأسانيد كثيرة ولا يصح مرفوعا، عالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد. ومن بيان وجوه هذا القانون بيان هذا الحديث بفضل العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ورثة الانبياء، وذلك يقتضي انهم اقرب الناس الى العالم، لان الميراث لا يقرب الا لاقرب المورث من اهله وذويه. فهم اقرب الناس الى العلماء ولذلك ورثوا العلماء، واقرب الناس الى الانبياء ولذلك ورثوا الانبياء في هذه الخصله الجليله العزيزه. وفضل العلماء في الكتاب والسنه يطول ويصعب علينا ان نحفظه، لكن القضيه المهمه والامر الذي ينبغي ان يعلم ويدرك هو ما سياتي في النقطه التي تلي نقطه فضل العلماء، الا وهي مسألة من هم العلماء. مسألة من هم العلماء نحتاج إليها في هذا الزمن حاجة ماسة، وذلك لعدم معرفة كثير من الناس بالضوابط التي يكون من التزمها عالما، فتنزل عليه هذه الفضائل ويجعل في المنزلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالمفاهيم في تحديد من هو العالم تباينت كبيرة. فمن الناس من يعتقد أن العالم هو من ظهر الناس بخطبة رنانة أو محاضرة فصيحة أو أسلوب ساحر في كلمة ما ونحو ذلك. ومن الناس من يعتقد أن العالم من ألف رسالة أو رسالتين أو كتب مجلدا أو مجلدين أو حقق مخطوطة أو عشر مخطوطات. نعم، هذا هو معيار العالم عند
كثير من الناس، ولا أقوم عند أكثر الناس، عند كثير من الناس. فهذا المعيار أيها الأحبة خطأ، هذا المعيار خطأ، وخطأه واضح جليل. فإن العالم ليس من ألقى خطبة بليغة فحسب، وليس من حقق مخطوطة فحسب، بل العالم هو من ألم بجملة الأحكام الشرعية، من ألم بجملة الأحكام الشرعية، وعلم الناسخ من المنسوخ، المطلق من المقيد، والمبين من المجمل، ونحو ذلك، واطلع على خلاف السلف وألم به. وقد أخرج ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الناسخ بيان العلم لفهمه بابا كاملا في تحديد من هو العالم الذي يستحق ان يطلق عليه عالم. وانا اقول ان المفهوم السائد في هذا الزمن ليس يريد الساعه، بل هو قديم جدا، فان الناس ينخدعون بمن كثر كلامه وحسن اسلوبه فيظنونه عالما وليس كذلك. فاقول ان هذا المفهوم قديم جدا، ولذا ولتبرير هذا الامر فانني احضرت كتاب العلامه ابو الرجب الحنبلي رحمه الله تعالى عليه، وهو بيان فضل علم السلف على علم الخلف. فقد تكلم بكلام ينبغي ان يطلع عليه كل مسلم وكل مريض للحق. يقول رحمه الله تعالى: وقد فتن كثيرا من المتاخرين بهذا. الإشارة تعود إلى كلام طويل حول التوسع في الكلام والتوسع في المسائل. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقرب بالقلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصنة للمقاصد، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: يجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس، وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، إلى أن يقول: وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سبق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم قبضوا الأمة قلوبا، وأعمقها علوما، وأقلها تكلفا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقد قال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فمن كثر علمه وقل قوله فهو المنبوع، ومن كان بالعكس فهو مذموم. أقول إن ابن رجب رحمه الله يتكلم على من توسع بالقول في مسائل علمية قد لا يكون الناس بحاجة إليها، أو هي من الاستراغات التي قد لا تقع في الوجود أبدا. فكيف لو رأى من يشغل الناس بالكلام في غير شرع الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا الكلام هو الذي يجب على المسلمين أن يعتنوا به كالاهتمام بأحوال المسلمين ونحو ذلك. وهذا حق يجب أن نعتني بأحوال المسلمين، لكن لو خطأ أين يكمل حينما نقدم ذلك على العلم الشرعي، ونجعل معرفة الواقع فرض عين على كل شخص منا، أما علم الشرع فنجعله فرض كفاية. فهذا هو الذي تكمل فيه الخطورة وتعظم فيه المفيدة. إذن فليس العالم أيها الأحبة من كبر كلامه أو كبرت تحقيقاته، إنما هو من ألم بالعلم الشرعي وأدرك مسائل الشرع في الجملة
أما من خطب وسقط فهذا له فضل وله منزلة ونشكره ونثني عليه ونحمده، لكن إذا لم يكن ممن ألم بأحكام الشرع وعرف جملة كبيرة من الأحكام بحيث أنه يستطيع أن يفتي للناس وأن يرشدهم في أمور دينهم على علم وبصيرة، إذا كان كذلك فإننا نحمده وننزله منزلة العلماء، لكن إن كان خطيبا فحسب فنقدره بالخطابة فحسب، إن كان كاتبا فحسب نقدره في الكتابة فحسب، ولا نفرق بين المفاهيم. ومن الأحوال أن العلماء لا يمكن أن يصلوا إلى العلم إلا بعد زمن طويل وجادة طويلة في التحصيل، ولذا فإن العلماء قديما ورد عنهم ما يدل على أن العلم لا يؤخذ عن الأصاغر. المراد بالأصاغر هنا هو الأحداث، ولذلك ثبت بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من علامة الشر أن يأخذ العلم أو لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. سئل ابن قتيبة عن معنى هذا الأثر كما أخذ ذلك الخطيب البغدادي في نصيحته لأهل الحديث، فقال: نعم، لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، فإن الشيخ قد زالت عنه شدة الشباب وعروره وسفهه وطيشانه، أما الشاب فإنه قد يتلطف بهذه الأمور ويقع فيها من حيث لا يدري ولا يشعر، ثم أن الفكرة إليه قريبة، فإنه إذا رأى الجموع عنده ورأى الرسائل والفتاوى تكتب إليه فإنه قد يقع في قلبه شيء من الغرور فيهلك. وأنا بهذا الكلام لا أعني أنه لا يستفاد من الصغار ولا ينتفع مما عندهم من العلم، كلا والله، لكنني أردت أن أميز المسؤول الصحيح للعالم من غيره، فحق الشاب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة وأعطاه الله سبحانه وتعالى إلماما بجزء من المسائل الشرعية أن يستفاد منه في المباحثة وأن يستفاد منه في المناقشة وأن يتذاكر معه العلم، أما أن يكتب له بالفتاوى فيفتي ويرتب للفتوى في قضايا عظيمة فهذا بلاء عظيم، فحسبنا في هذه القضايا أن نسلها إلى العلماء الذين قومهم الزمن وقومهم العلم وشابت لحاهم وذبلت فيه، فأرجو أن يفهم الكلام فهما صحيحا، فهذه هي المنزلة التي نريدها للشاب حسابا عليه وخوفا عليه أن يقع في الفكرة حيث لا يشعر ولا يدري، وهذه هي المنزلة التي نريدها للعلماء. العلامة ابن رجب رحمه الله أيضا في هذا الكتاب النفيس ذكر بعض صفات العلماء، فلعلنا نتلو بعضها مما يستدل به المسلم على العالم حقا مع مراعاة من سبق، فهو يقول رحمه الله: فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. هنا يقول: ومن علاماتهم أيضا ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمه الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، فما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهارته وبعد خيطه. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لبسعتها. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتلخصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرجعها، وربما نسب من كان قبله من العلماء الى الجهل والغفله والسهو، فيوجد له حب نفسه وحب ظهورها واحسان ظنه بها واساءه ظنه بمن سلك. واهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بانفسهم ويحسنون الظن بمن سلك من العلماء، ويقرون بقلوبهم وانفسهم بفضل من سلك عليهم وبحجهم عن بلوغ مراتبهم والوصول اليها او مقاربتها، الى ان يقول: وما احسن قول ابي حنيفه وقد سئل عن علقمه والاسود او ايهما افضل، فقال: والله ما نحن باهل ان نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلك ينشد: لا تعرضن بذكرانا لذكرهم، ليس الصحيح اذا نسى كالمقعد. الى ان يقول: وما العلم غير نافع اذا راى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم او الدرجه عند الله بفضل خص به عن من سبقه، فاحتقر من تقدمه وجرى عليه بقله العلم. ولا يعلم المسكين ان قله كلام من سلف انما كان ورعا وخشيه لله، ولو اراد الكلام ولقالته لما حدث عن ذلك، الى اخر ما أفكره في هذه الرسالة التي ينبغي أن تكون بين يدي كل فرد منا. وكلامه واضح جلي، ولذلك لا أحب أن أعلق عليه فيأخذ هذا التعليق شيئا من الوقت. وننتقل إلى حقوق العلماء علينا، ولعلنا نختصر اختصارا. فحقوق العلماء علينا كثيرة، وحقوقهم تختلف باختلاف القائم بالحقوق، فحقوقهم على تلامذتهم ليست كحقوقهم على عامة الناس، ولكننا سوف نذكر حقوق العامة يجتمع فيها تلامذتهم والعامة من الناس. فمن حقوق العلماء علينا أن نتواضع لهم، وأن نقصر الجناح لهم، وأن نحترمهم، وأن نكرمهم، وأن نرى فضلهم، وأن نحفظ ألسنتنا من الوقوع فيهم. يقول ابن طاووس، يقول طاووس صاحب ابن عباس رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله عز وجل إكرام بالسيدة المكرم تحامل القرآن غير الجافي فيه وغير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام بالسلطان المقصد. فهذا من حق العلماء علينا. ولذلك لما جاء عبد الله بن عباس الى زيد بن ثابت واخذ بركاب دابته يريد ان ياخذ منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن ثابت: ان اترك وافعل ذلك، انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعني فاتي اليك او كما قال. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إلا هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء، أو هكذا نصنع بالعلماء. ولما عُثِب الشافعي رحمه الله تعالى في تواضعه لأهل العلم وخطئه الجناح لهم، قال: تهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: أمرنا بأن نتواضع لمن نأخذ عنه العلم. فهذا هو منهج السلف رضي الله تبارك وتعالى عليهم ورحمهم، يحترمون العلماء ويجلونهم ويقدرونهم، لأن هذا الإجلال من إجلال الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر رجل لا يحضر مثله الآن عند الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد متكئا جلس وقال: ينبغي أن يحترم الصالحون عند ذكرهم، وهذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا هو المنهج السليم المستقيم الذي ينتفع الإنسان به دينا ودنيا. فإن العلماء إذا أعطوا حقوقهم انشرحت صدورهم، فأعطونا من علمهم ووضحوا لنا المشكلات توضيحا جليا بينا. ولذلك لما قيل ابن جريج: كيف أخذت علم عطاء؟ فقال: إنما أخذته بالتواضع له. فالتواضع للعلماء ومعرفة منزلتهم يفتح نفسهم ويشرح صدورهم لإعطائنا المزيد من المعلومات. فإن الإنسان بشر يقرأ عليه ما يقرأ على البشر،
فالوالد إذا لم يعامل معاملة حسنة فقد يسيء الأدب فقد يسيء إلى ابنه، وكذلك العالم إذا لم يعامل معاملة حسنة ويتلطف معه في القول فإنه قد لا يخرج شيئا من ما أعطاه الله عز وجل لأن دينه قد احتجب بمثل الأمور التي يحتجب بها غيره من عبد ونحن. ولذلك عبر أن أحد التابعين قيل له أو أن أحد التابعين قال إن فلان من زملائه كان يماري سلمة كان يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا كان يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. يشير ابن عبد البر رحمه الله إلى أن حرمانه خير بسبب إرغابه لابن عباس وتشويشه لذهن ابن عباس بسوء أدبه. ومن خطاب العلماء علينا أن نستغفر لهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية والتوفيق. فقد سبق أن كل من في السماوات والأرض يستغفر أن كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفر للعالم، فهذا يستفاد منه مشروعية الدعاء للعالم. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وأهل إن الله وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها ويصلون على معلم الناس الخير، ونحن يصلون أي يدعون ويستغفرون له. فهذا حقا من حقوق العالم علينا ينبغي أن نصل له وأن ننتبه له. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باقعة من بواقع الزمن وإلى زاهية من دواه الزمن، ألا وهي مشكلة القبض في العلماء. تلك المشكلة التي رفع لواءها المستعمرون أيام دخلوا البلاد الإسلامية، فإنهم عليهم لعن الله عز وجل عندما دخلوا هذه البلاد الإسلامية أرادوا أن يقطعوا الصلة بين المسلمين وبين القرآن، فتأملوا فلم يجدوا شيئا يقطعون به الصلة بين المسلمين وبين القرآن مثل قطع الصلة بين المسلمين وبين علمائهم، فأصبحوا يوثقون بالعلماء الفرع والاتهامات ويحذرون منهم ويظهرونهم بمظهر الضعف وبمظهر السوء ونحو ذلك، إلى أن فقد الناس الثقة بعلمائهم فاستحكمت الرزايا وعمت البلايا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل قلت للعلماء أيها الأحبة مشكلة عظيمة ومصيبة خطيرة هي في الحقيقة هدم أو مساعدة لهدم شيء عظيم من دون الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال ابن عساس رحمه الله تعالى إن لحوم العلماء مسمورة، وسنة الله عز وجل في هتك أشكال من تقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالصلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، وهذا حق مشاهد مشهور. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الوقوع في علمائنا في علماء أهل السنة والجماعة، فلا يجرحهم بكلمة ولا يشهر بهم ولا يأخذ أيضا وقعوا فيه فيجعله على أسماء الناس، بل هم بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم، فكلما لاحظ عليهم المسلم الناس خطأ حاول أن يستره بقدر طاقته وجهده، لأن في ذلك مصلحة عظيمة كبيرة. ولا مانع أن يأتي الإنسان إلى العالم ويقول لاحظت عليك كذا وكذا وكذا، فإذا لم ينصح العالم أو أعطاه العالم حجة غير حجته فاقتنع بهذه الحجة فبها ويعمل، فإذا لم يقتنع فليس له أن يذهب وأن يشهر وأن يتكلم. إذا كانت هذه المسألة في إطار المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف بين أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، كالذين مثلا، وأنا أضرب لكم مثلا وأرجو أن لا يربط هذا المثل بمكان أو بزمان، بل هو بمكان وإنما يجعل عاما في الأدلات والأمثلة. فمثلا بعض الناس ينتقد العلماء بانتقادات شنيعة فيقول هؤلاء مثلا مداهنون، هؤلاء بعضهم عملاء أو ما شابه ذلك من الأمور، وتصوره إن من خلق في هذا القدر لم أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من المحاضرات، فيظن أن الإنكار إذا لم يكن من المكتفونات وعلى الأسماء فإنه ليس بإنكار، وهذا ليس بصحيح، لأن العلماء لهم نظرة شرعية في مسألة الإنكار. فمثلا علماؤنا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صححه شيخنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو شهادة صحيح عن عياض بن غن
أن النبي
من أمر أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من أمر أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من المحاضرات، فيظن أن الإنكار إذا لم يكن من المكتفونات وعلى الأسماء فإنه ليس بإنكار، وهذا ليس بصحيح، لأن العلماء له نظرة شرعية في مسألة الإنكار. فمثلا علماؤنا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد وصححه شيخنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو شهادة صحيح عن عياض بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فلو جاء عالم واحتج بمثل هذا الحديث على ما يفعله من إبقاء النصيحة وفعلها كره، فهل يلام وهل يعاتب؟ لا والله. ولذلك الكل سمع منكم حادثة أسامة بن زيد التي أخرجها البخاري في صحيحه، وهي أن الصحابة أن بعض التابعين لما غضبوا على عثمان وأرادوا من الناس أن يخرجوا عليه، جاءوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ فقال: أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد حدثته فيما بيني وبينه دون أن أفتح هذا الأمر. قال حافظ وغيره من العلماء: يريد بهذا الأمر باب الفتنة، لأن معظم الناري من مستصغر الشرع. فأنا الآن أقصد قول تقرير هذه المسألة وبيانها بيانا علميا، لكنني أنقل صورة للعلماء رحمة الله تعالى عليهم وحفظ حيهم، أنقل صورة لهم. فهل من قدح فيهم بهذا القدح فقال هم مجانون أو هم علماء سلطة أو هم كذا وكذا، هل هذا مشقا هنا؟ لا ليس مشقا، لأننا نعرف لهم تغريدا في المنافحة السرية والكتابات السرية لا تبقى على قادتهم ومن يجالسهم. فقصدي بهذا التمثيل أن يجعل هذا المثال دليلا لما يشاع عن العلماء عموما، علماء أهل السنة في كل ضمان ومكان. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في الكلام على العلماء، وأن يعرف منزلة نفسه إذا أراد أن يتكلم فيهم، فينظر إلى محاسبة الله سبحانه وتعالى له، فإنه قد يتكلم فيهم بغير حق وبغير علم، فيكون ممن آذى مؤمنا، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل قد يكون مؤذيا لمؤمن أولياء الله عز وجل، فيسقط عليه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عاد بما يؤذيه ربي عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالقرب. يبدو أن الوقت ضيق، ولذلك فإننا ننتقل إلى النقطة التي تلو هذه النقطة. النقطة الخامسة وهي ضرورة الارتباط في علماء أهل السنة والجماعة. هذه النقطة في غاية الأهمية، وقبل أن ندخل فيها فإنني أقول إن بعض الناس يخلط بين الحث والوصية بالارتباط أو على الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة وبين التعصب والتقليد المذموم، فنقول بإلغاء هذا المذموم التندخل في الموضوع بدون استثناءات. نقول: ليس معنى الدعوة إلى الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة
التعصب على التطبيق لا، وإنما المقصود بالارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أن يؤخذ المعتقد السليم والمنهج القويم عنهم، وأن لا يستعف السري عليهم في هذا الأمر. ونحن لا نفرق بين المعتقد والمنهج، ولكن هذا من باب الترادف في الألفاظ. فهذا هو المقصود بهذا الأمر، والارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة فائدته عظيمة جلية، وهي اتصال السلسلة المنصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام دون انقطاع ودون خلل. ولذلك فإن بعض العلماء لما ترجم لأبي داوود صاحب السنن قال كان يشبه في هديه وسننه وسنته بالإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يشبه في ذلك بوسيع، وكان وسيع يشبه في ذلك بسفيان، وكان سفيان يشبه في ذلك بمنصور يعني بالوثنة، ومنصور يشبه في ذلك بإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يشبه في ذلك بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود وابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أمر ضروري مهم، لأن به يستطيع المسلم أن يحافظ على عقيدته ومنهجه من أن تدخل عليها المناهج المشبوهة أو المناهج المصبوغة بطبقة أهل السنة والجماعة وهي ليست منها. ولذلك أيها الأخوة، نرى عبارات كثيرة لأهل السنة كلها مليئة بجعل أشخاص أو شخص بجعل شخص أو أشخاص أعلاما للسنة، فيقاس تسلم الرجل بمحبته له، ويقاس ابتداعه ببغضه وجفائه له. ومن ذلك أن قتيبة بن سعيد فيما أخذ عنه الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن ربيعة فاعلم أنه على السنة، فإذا رأيت الرجل يضرب هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وأقول لكم إذا كلمة لكن أرجو التأمل في ذهنها أو عدم الاستعجال في الحكم عليها. يقول الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، يقول: من أبغض أحمد بن حنبل كفر. فقال له الربيع بن سليمان: تطلق عليه اسم الكفر لبغض احمد؟ قال: نعم، من ابغض احمد بن حنبل قصد السنه، ومن قصد السنه قصد الصحابه، ومن قصد الصحابه قصد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. ولذلك كان المنهج السلفي كان في فتره من الفترات يطلق عليه بانه المنهج الحنبلي، فيقال الحنابله افغان الاشاعره اعتبار ان هذا هو المنهج السلفي وهذا هو المنهج الخالد. فأقول إن هذه العناية من الأئمة وعباراتهم كثيرة تجدونها مبسوطة في السنة للأرشائي وفي الإبانة لابن بطة وفي غيرها من الكتب التي استعملها بنقل كلام السلف، تجدون مثل هذه العبارات كثيرة يوصون بالتزامها للرجل بجعله علامة على أهل السنة. لما؟ لأنه تحققت فيه السنة وتمثلت عليه يديه ورفعه الله سبحانه وتعالى به أي بماذا الشرك فأصبح علما عليها. وذلك لأن عامة الناس قد لا يستطيعون أن يميزوا بل أن يميزوا بين الحق من الباطل، بل قد يغير بينهم الباطل في صورة الحسن، لكن إذا ارتبطوا بهذا الإيمان في المعتقد والمنهج والسلوك، إذا ارتبطوا بهذه المجموعة من أهل السنة والجماعة في المنهج والسلوك والمعتقد أمنا أن يدخل عليهم أحد من الدخلاء شيئا لا نحبه ولا نرضاه. وشرط هذا يقول ولكن لعله اقترح شيئا من ذلك. ولذلك نقلت على كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع جامع في كتابه النافع وجامع العلوم والكتب، تكلم هو رحمه الله عن قضيه مهمه وهي قضيه المسائل المولدات اي المسائل المستمره التي يستمرها الفقهاء في كتبهم ولا يوقف المسلم منها. فتكلم بكلام طويل عليكم ترجعون اليه ثم قال ان فسر بين الطريقه الصحيحه في مثل هذه المسائل قال كلاما عاما: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. ولا بد هنا الآن موقف الشاهد، ولا بد أن يكون سلوكها للطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايته، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم. فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقه وقع في مفارز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به النقطة الأخيرة وهي آثار العلماء على العباد والبلاد، فهي كثيرة، ولعلنا في بداية الكلام بينا بعض فضلهم ومن فضائلهم ما ذكره الإمام أحمد في خطبته التي استفتح بها كتابه الرد على الزنادقة، ومما جاء فيها أنه قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يحظون بكتاب الله الموتى ويبشرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد أهدوه، فما أحسن أثره على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينقون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين حقدوا أولية البدعة وأطلقوا العقال على الفتنة، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى، وهو واضح جلي لا يخفى على أحد. وهنا نأتي إلى ختام هذه الكلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسلك بأيدينا طريق الحق إنه ولي ذلك القادر عليه، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله بشيخنا على ما قدم في هذه المحاضرة وجعل هذه الموازين حسناته وبارك في أيامه وحياته. والآن دور الأسئلة، كم طويل، ويوجد محاضرة أو كلمة لفضيلة الشيخ عبد السميع بن عبد الجبار الرحماني حول الدعوة السلفية في الهند، كذلك بعد صلاة العشاء، وكذلك أيضا كنا ننبه عليه محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، وهي في الغد إن شاء الله، بعنوان الوحدة الإسلامية أسسها ووسائل تحقيقها. في هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك مع الأسف فئة من الشباب يفعلون ويتكلمون في بعض المسائل في مجالسهم بفكرة أنهم أخطأوا في بعض الأمور، مع العلم أنهم أي الشباب لم يصلوا إلى مرتبة مقابلة العلم، ويستفيدون من التكبير منهم سبب لهذا الطعن، نرجو بيان حكم ما يقومون به، وما هو من الهدى، وجزاكم الله خيرا. أولا أنا لست فضيلة الشيخ، إنما أنا قال الحين فأرجو أن تنزلوا كل إنسان منزلته، فلا ينبغي لأحد أن يرفع إنسانا فوق منزلته، فطالب العلم طالب العلم والشيخ شيخ وفضيلة الشيخ فضيلة الشيخ، وما دخل النقص على كثير من الناس إلا يوم المقص بهذه الألقاب ورجع فوق منزلته، فأرسله الله عز وجل بشيء من الغرور، فظلوا السبيل. فأرجو من الإخوة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ومن إكرام الآتي إليه أن ينزل منزلتهم، هذا أمر. الأمر الثاني طريقة التوافق، لأن تعلم فيها نوع الصفة من هؤلاء، وكان الواجب أن يسأل سؤال عام حتى نجاوب عن إجابة ثم قبوله من الجميع. فعلى كل طلب السؤال وسمعتموه ولا ونقول إن هؤلاء الذين يتكلمون بالعلماء وأقصد بالعلماء علمائنا علماء أقصد علماءنا علماء أهل السنة في كل مكان وفي كل زمان، إن هؤلاء الذين يتكلمون عليهم يخطئون خطأ جسيما إذا كانت المفاعل التي دارت بين هذا العالم وبينهم أو صدرت من هذا العالم كل فائل اجتهاد، فمسائل الاجتهاد نص كبير كان نص العلماء على انه لا انكار فيها، والصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فهنا قضيه عظيمه وهي الغاء شرط من شروط الصلاه الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاختلف الصحابه
هذا في هذه القضيه العظيمه، ترك صلاه او جعلها في مكانها، الغاء صلاه العصر او جعلها في مكانها وفي وقتها. المطلوب شرعا اختلفوا فيها، فاحد لا يصلي ترك الصلاه واحد صلى. ثم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلم عليهم عليه الصلاه والسلام، لان من لم يصلي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فهم الغاء الصلاه ووجود الاسراع الى ان يصل الى بني قريظه ولو فاتتنا صلاه العصر. أما الذين فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فهموا منه الحث على الاستعجال ومحاولة السرعة حتى يصل وقت المبكر، فهم جمعوا بين الحديثين فقالوا نصلي ونحن مستعجلون ونحن مستعجلين ونأتي إن شاء الله قبل العصر أو ذاك الكهف. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأتي إلى منهم الصلاة فنأتي إلى منهم الصلاة فوقع النزاع بينهم فلم يعد ذلك على أحد منهم. وكذلك الصحابة كانوا يخرجون إلى السفر فمنهم إسراع ومنهم مبكر، فلما يعرض الطاعم على المسلم يرسل على الطاعم مع انزيل احاديث ثالثه وهو قوله عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وفيها الامر للناس بان يفطروا، فلما لم يفطروا قال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة، ومع ذلك لا يعرض احد من الصحابه على من صام ولم يعرض المفطر على الطاعم والطاعم على المفطر. انا قصدي ان المشاعر اجتهاديه، هذه لا إنكار فيها، لا إنكار فيها بمعنى ماذا؟ لا تسلب إلى حد المفاصلة، وإنما الوسيلة الشرعية فيها المناقشة والمناقشة. فإذا تناقشت أنت وأخوك في هذه القضية أو أنت وشركك في هذه القضية وله حججه وله أدلته وله مآخذه وأنت لك حججه ولك مآخذه ولك استدلالاته، ولم تصلوا إلى نقطة معينة وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية، فما عليك إلا أن تخرج وقلبك فارغ من كل حقد أو غضب على هذا الرجل، لأن هذا وسع الصحابة قبلنا فاختلفوا اختلافا كبيرا ومع ذلك لم تصلوا إلى هذه المنزلة. فمسألة فهم قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد أمر ضروري. نعم نتصل على المنافقة والتذكير ولو عادت مرة مرتين عشر مرات كل ما حدثت لها مناسبة تعاد وتطرح. فهذا قاعدة ترجعون إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموافقين عليه، فإنه ذكر قاعدة باطلة منتشرة عند بعض الناس وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، فنسب هذه القاعدة فأبطلها فهي باطلة. ثم جاء بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهي المسائل التي تتجاوز الافهام فيها نصوص الشرع، فمثلا القرب فهو صبر الحيض، هذا اختلف فيه السلف مع ان هذا الخلاف ينبني على امور كبيره، ينبني على تحديد العده للمراه، واذا تحددت العده فتقاعد العقد من الزوج الثاني ويهلون جره فتترتب عليها مسائل كبيره، او تقاعد العده قد يراجعها الزوج وقد لا يراجعها، وهذا التحديد له دخل كبير في مثل هذه القضايا. ومع ذلك العلماء مختلفون في هذه القضية ولا يشنع هذا على هذا، إنما يرد بالحجج الشرعية والبينات ويوضح خطأ القول هذا ويبين وجه صواب قوله وينتهي، وإلا فإنه لا يمكن أن يجتمع اثنان لو جعلنا من كل من خالف في مسألة معناها قاصرته وتركته لن يجتمع اثنان. أما إذا كانت المسألة من المسائل التي هي مدبح عليها وهي المسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة فليس فيها خلاف بينهم رحمة الله تعالى عليهم، نعم هذا الذي يقال فيها خلف الإجماع فننبذه ونوفقه قبل ذلك، ثم ننبذه ونتركه ونتعامل معه المعاملة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هجر الذي يرتكب بدعة من البدع. فمثل هذا القضاء يجب على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها وأن يرجع إلى عالم معتبر، عالم من الهوى والشهوات، عالم من الضغائن والأحقاد، يرجعوا إلى عالم معتبر كمثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرمداد أو الشيخ محمد بن كافر العلميين أو الشيخ طارق بن فوزان الفوزان أو الشيخ ابن فوزان أو من شابه هؤلاء، يرجع إلى هؤلاء المعتبرين وينظر رأيه فيهم. أما كون الشاب يأتي من بعد يعني أن يقرر على دين الله عز وجل ويقرأ مسألة مسألتين ثم يصور منها حصل من طفولة فينطلق ويغلل ويهزع ويحذر ويتكلم فهذا لا نحببها للشباب. فنحن نعرف أن إن شاء الله الناس من طيب أن الله من طيبة وأن مقاصدهم حسنة لكن لكن رحمه الله امرأ عرف قدر نفسه كالذي مثلا لا يعرف نواقض الوضوء أو لا يعرف أركان الصلاة أو لا يعرف أركان الحج أو ما شابه ذلك ثم يحسن نفسه بهذه القضايا. أنا لا أعيده من كل وجوه ولكن أعيده من وجه واحد وهو أنه كيف يتكلم في هذه القضايا التي تنبني على أصول قبلها يجب أن يتكلم فيها الإنسان إلا وهو أحد حركة. وهذه الأصول مشكلة ودقيقة قد بعض العلماء لا يستطيع أن يحرر القضاء فيها ثم يأتي هذا الذي يتوقفه معلومات كثيرة في مثل هذه القضايا وينصب نفسه وحسن في هذه المسائل. فنرجو لإخواننا الذين نحبهم الله ونعتز بهم ونستغفر بهم ونسأل الله عز وجل أن يرفع على أيديهم السنة وأن يثبت على البدع على أيديهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يؤثروا أنفسهم بالعلم أولا وإن أثر عليهم مثل هذه القضايا رجع لهم سلماء ثم تبرير فنظروا في أقوالهم ثم بعد ذلك قد يطلب لهم أن يقلدوا هؤلاء العلماء أو على الأقل يصرفوا عن الكلام في مثل هذه القضايا التي قد تفاهم الوطن فيها العلماء. فأنت سالم يا أخي ما بعد أتيت إلى الفتوى ما بعد أتيت إلى القضاء ما طلبت منك القضاء ما دعيت بالمحكمة الشرعية فأقم فإذا كنت في سلامة أجعل غيرك هو الذي يتكلم هذه القضية من أهل العلم الذين يتكلمون على بصيرة. نعم من كان عنده علم وإدراك هذا لا يملك أن يتكلم أو نتناقش معه أو نأخذ معه ونعطي لكن هذه القاعدة التي نحب الإخوان أن نقدرها وهي الالتزام بالعلماء لا سيما بمقتبل العمر وفي أول الطلب نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق وأرجوهم أن يحملونني على أحسن محارم فوالله إني أحبهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراط السبيل. هذا التحذير من بدع وقع فيها العلماء في الله فالله الله بالحبي وغيرهما من المحرمات فهل يقول انه مبتدع يحدث في علم الامانه من قراءه التكذيب؟ وسؤال اخر هل يشترط اقامه الجده على المبتدع؟ اما التحذير من البدع التي وقع فيها بعض العلماء فهذا امر مطلوب فنحن نحذر من بدعه الاشاعره ونحذر من بدعه الصوفيه ونحذر من بدعه الروابط ونحذر من بدعه الخوارج ونحذر من كل بدعه تخرج عن كتاب من كل بدعه حدثت في هذه السنة بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى على عباده النعمة وأكمل لهم الدين. أما كون النبي ابن حزم تطعون في هذه البدع فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة ولا يجوز أن يقال أنهم من أهل السنة لأنهم وقعوا في هذه البدع. فابن حزم يقول عنه ابن عبد الهادي أنه جهلي جل. فالنووي عفى الله عنه له كلام في التنشعر في ثنايا في مصحف مسلم واضح صريح في نصرة مذهب الأشاعرة والرد على أهل السنة والجماعة. ولكن هذا أيها الأحبة لا يقتضي أننا نحذر من كتبهم فنقول لا تقرأ هذه الكتب بل نقول ينبغي أن يقرأها طالب العلم المتمكن الذي له القدرة على تمييز الصحيح من غيره. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر في مقدمته لفتح الباري عندما تكلم على رواية المبتدع ذكر كلمة جميلة من أبي الحسن القصيري هذه الكلمة يقول إن المبتدع إن وافقه غيره فيؤخذ من غيره وتترك روايته لأن في ذلك إماطة لبدعته وإسنادا إماله وإن لم يوافقه غيره فالمصلحة أن يؤخذ منه. هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذلك بما دونه. فأنا قصدي أن طالب العلم المبتدئ ينبغي أن يؤكد نفسه قبل كل شيء فيحفظ بالتوحيد العقيدة الواسطية تحفظ التوحيد الشيخ محمد كشف الشبهات الأصول الثلاثة يؤكد نفسه بمثل هذه الأمور تحفظ في بقية العلم المصون المعروفة المعتبرة. إذا تجاوز هذه المرحلة وأدركها إدراكا كاملا فإننا نقول لا مانع بأن تقرأ بشرط أن يعني إن كنت تدرس أو كذا إذا أتيت على موضع فيه خطأ أن تبينه وأن تدنيه. ولذلك فإن جماعة من الحنابلة في وقت من الأوقات عمدوا إلى شرح النووي صحيح مسلم فعرفوا ما فيه من كلام وأشاعرة فحذفوا ما به من كلام الأشاعرة وأبقوا بدون الكلام على مسافر الصفات. فهذا هو المنهج الذي أراه حقا إن شاء الله، وهو الذي عليه علماؤنا كالشيخ أبو العزيز بن باز وكالشيخ طارق الفوزان وغيرهم، فإنهم يقرؤون في هذه الكتب ويقولون لا بأس لطالب العلم الذي عرف الحقيقة أن يقرأ فيها وأن يستفيد منها، لكن يقول كلمة حق المبتدئ الذي لا يعرف شيء أصلا خطأ أن يبدأ بمثل طرح مسلم، وخطأ أنه يبدأ بالمحلى لابن حزم. فمن هذه المقدمة نخرج بنتيجة وهي أنه الواجب عليه أن يؤصل نفسه قبل ذلك، ولذا فإننا نروى على السنة يستفيدون استفادة كبرى من شرط النووي لمسلم ومن المحلى لابن حزم. فإذا ابن مفلح في الآداب الشرعية تجد كل الفائدة ينقلها عن النووي في شرط صحيح مسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول على الطبري كما في كتابه الوفيات، يقول إن شيخ الإسلام نقل عن بعض الأمثلة، يقول إن شيخ الإسلام تحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى، ولو شئت أن يستغفره عن ظهر قلب لفعل وما تأنف. هذا هو المنهج السليم، وهو المنهج الوسط القريب الذي ينبغي أن يسار عليه وما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا. في سبب ان من اشد الناس في هذه القضايا ائمه الدعوه رحمه الله تعالى عليهم، والكل منكم يعرف ذلك ويسمع عن ذلك. فائمه الدعوه لما من الله عز وجل عليهم بفتح مكه في الدوله السعوديه الاولى ودخلوها، كتب العلامه الامام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رساله يبين فيها منهجه ويبين فيها ما يعتقده، ويدعو اهل تلك البلاد الى الدخول بالعقيدة السلفية، العقيدة التي لم تسبب كل من السلفيات. وكان من ضمن ما قاله كما في الدرر الثانية الجزء الأول، إنما نعرف الحافظ ابن حجر الجيشن ونعرف ما ينطوي عليه من العظائم، ومع ذلك فإننا نستفيد من كتبه لأنه من أهل العلم، فقط استفادة من أن تزول هذه الأمور، أما هذه الأمور فنرد عليها. مع أن ابن حجر الجيشن عفى الله عنه له كلام سميع لا يطيق المسلم، فهو يقول في الرسالة الحديثية: إياك أن تفضي إلى كلام ابن تيمية وابن القيم ممن حكم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة من يهديه من بعد الله. هذا كلام في الرسالة الحديثية، ومع ذلك أئمة الدعوة يحبون ابن تيمية ويحبون ابن القيم ويضربون المبتدئة عموما، مع ذلك يقولون مثل هذا الكلام، فيقولون نستفيد من علمه ونترك هذا الأمر ونترك بدعه ونردها عليه ردا. وهذا القول قد قرأه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه في التجارة السعودية سابقا، وقرأه علامة نجد ومفتيها وقاضيها ومحدثها وقاضيها الشيخ سعد بن حفيظ رحمه الله المعروف بشدته على اهل البدع والمعاصي، وقرأها الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقرأها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري، وكله من أئمة الفتول الذين هم أئمة علم وأئمة هدى وأئمة سنة، قرأوا هذه الرسالة وقرأوا غيرها وأقروها وقدموا لابن قاسم في هذه المجموعة. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن ينظر ما كان عليه سلف الصالح رضي الله عنه، ولا يتفرج بسبب كانوا فيه إله، فإن الإمام أحمد يقول: إياك أن تكون في مكة ليس لك فيها إمام. وهل يعقل أن هذه الكبرى الكاذبة لعلماء أهل السنة والجماعة الذين يقولون على النووي ويقول على ابن حزم أنهم مخطئون وغلون، أنهم مخطئون ضالون عندما يأخذون الحق الذي معهم ويردون الباطل الذي يحملونه؟ لا والله، ليسوا مخطئين، بل المخطئ من انتقصه وعاد صنيعهم هذا. هذا بالنسبة للشق الأول للإسلام. أما بالنسبة لإقامة الحجة على المبتدع فهذا أمر ضروري وشرط من شروط تبديع المعلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الثالث يقول: وأنا من أعظم الناس نهيا، وأنا من أعظم الناس نهيا، أي منتبى معينا، أي منتبى معينا لا تكفير أو تصديق أو معصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي يكون من تركها كافرا سارة وفاسقا أخرى وعاصيا سارة أخرى. وهذا الكلام موجود في الجزء الثالث من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وله أكثر من 13 نص في هذه القضايا. وهذا حق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمعبر ليس قول إلا عندنا فقال الجدة والحكم لا موقع على المعين إلا عندنا والحكم لا موقع على المعين إلا عندنا تبين له الجدة لكن الذي يقصد أن يوضحه وأنشاء هذا المجال ليس مجال لتوضيحه أن الحجة أمر نسبي يختلف في اختيار الزمان والمكان والمسألة والشخص فالعالم الذي عنده من العلم وعنده من الاطلاع على أقوال الناس الحجة التي تقام عليه ليست الحجة التي تقام على الجاهل راعي البقر أو راعي الغنم أو راعي الإبل ومسألة انتشرت وساءت وداعى أنها من المسائل المبدئة أو من مسائل الجدع ليست مسألة خفية لا يظهر فيها وجه الجزء إلا لأشخاص محدودين أو نحو ذلك فهنا الحجة في هذه المسألة الأولى تختلف عن الحجة في المسألة الثانية وأعلم مجرد وأشرر القاعدة التي نزلت عليها قبل قليل وهي ضرورة الارتباط بالعلماء المستشرقين الذين يعرف عنهم محبة الخير واتباع السنة وتقديمها على كل أمر على الهوى وعلى التعصب وعلى غيره فهؤلاء يتحاكم إليهم الشاب المستبر فعليه أن يعتبر بكلام الرجل الذي ذكرناه فلا يتقاول عليهم ولا يظن أنه أعلم منهم فبذلك يكفى شرا كبيرا ويوفق إلى خير عظيم جدا فإن نسأل يقول كتب تنصح بها مؤدب العالم والمتعلم الكتب كثيرة منها جامع بيان العلم وفضله بن عبد البر ومنها كتاب الخطيب البغدادي أو مجموعة للخطيب البغدادي منها نصيحة أهل الحديث ومنها كذلك الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع في مجلدين يطبع ومن الكتب أيضا كتاب الحافظ بن رجب هذا بيان فضل علم السلف على علم الخلف ومن الكتب أيضا كتاب ابن جناح الجناني تذكرة العالم السامع والمتكلم بفضل العالم والمتعلم وغيرها من الكتب السؤال قبل الأخير كاب النساء بطاعة الله ولم يجد صلاوة الإيمان يقصد مالك إذا لم يجد صلاوة الإيمان فإن عمله هذا الذي عمله فيه نقص كان يؤهله إلى أن يصل إلى هذه الصلاوة فعليه أن يتق الله عز وجل في نفسه وأن يحاسبها وأن يراقب نفسه لينظر القلب الذي وقع فيه نكثر من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى ونحن أيها الأخوة في غزلة عن قراءة كتاب الله عز وجل في غزلة كبيرة لو تأمل صغير من الشباب أوقاتهم لم يجدوا للقرآن إلا نذرا يسيرا من الوقت فيقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز ثالث مهم وهو الاطلاع على أقوال السلف وما كان عليه من العبادة والخشية والعلم والجهاد وكل أعمال البر فهم سباقون إليها فإذا قرأ المسلم سيرهم ونظر في أحوالهم كما يقول ابن الجوزي زاده ذلك نشاطا وبعثه على الاقتفاء بهم واحتقر عمله عند عملهم فكان هذا دافعا له على محاولة مجاراتهم أو مساراتهم أو الدنو إلى المنازل. السؤال الأخير الرجاء المكتوب أن يقول لنا قصيدة مما كتب وجزاه مغفورا على ما كتب. التقاعد لا تناسب في المحاضرات لكن نظرا لأن المحاضرة ليست في المسجد وإن لو كانت مسجد يمكن أن لا تكلمها لكن صراحة يعني فأذكر الإخوان بيتين أو ثلاثة إن شاء الله حديث
أياريك أشهى من منادنة الضدى بها الأنس كل الأنس يا جنة الدهر أجهراء ذكرك لا يغاب عن الفكر ومرآة في عيني أحب من السدر
ويعنيك أسهى من منادمة الضبع لأن فيها مسائل عزيزة وطلع على مخطوطات عند الشيخ محمد بارطول. ويعنيك أسهى من منادمة الضبع بها الأنس كل الأنس ما جلة الدهر نسيمك من عزم تدوع فانجلى عن الصب ما يلقاه من وحر الصدر أتيناك والدنيا عبوس وعبدها غلاب فأبنى باللطافة والذكر فهل فيك يا جهراء غير كاسد تضيء طريق الرشد في ظلمة الذكر لك الله من صحراء قلبسة العلا لك الله من صحراء قلبسة العلا فأجرت بجنات على غصتي نهر فحق لك الحقر الأشم على الذرى وكيف وفيك الألمعي أقل مكر محمد العزمي لم تفرارس به ظلت حتى حل نفسك في سحره في آخر قصيدة لأني لا أريد أن أصيرها لأنه موجود ولا أصبح عند حضور بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم وما بدل وجزاكم الله خيرا كذلك على حسن لقائكم وعلى نشر الصلاة وبركاتها للأخوة الذين يريدون أن يتوضعوا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله رافع شأن العلماء العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فمرحبا بهذه الوجوه المباركة ونسأل الله العلي العظيم أن يكتب لكم الأجر في كل خطوة وأن لا يحرم الفاعلين على هذا المخير المبارك الأجر. لقاءنا أيها الأخوة في هذه الليلة الزاهرة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عبد السلام بن جرجس بن ناصر آل عبد الكريم. فهو سلمه الله لا يزال في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء في الرياض. ولشيخنا سلمه الله تعالى وأعطاه بعض الجهود المذكورة في تحقيق ونشر بعض كتب ورسائل علماء أئمة التوحيد عليهم رحمة الله ورضوانه والتي من هذه التحقيقات أو من هذه التحقيقات الرد على الطبريين بن عمر رحمه الله تعالى وكتاب الضياء السارق يردي شبهات مادة المعرق في العلامة سليمان بن سليمان عليه رحمة الله وكذلك كتاب الرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى ابن عيسى وكذلك من الكتب التي قام بتحقيقها الشيخ كتاب بحث شبهات قول التوحيد ابن باطين وغيره مما هو تحت الطبع من سلسلة رسائل علماء الهجرة عليهم رحمة الله. كما أن لشيخنا سلمه الله بعض الرسائل المفيدة التي منها إيقاظ النبيل بحكم التمكين وكذلك عوائق الطلب أو عوائق طلب العلم وهو تحت الطبع وكذلك رسالة ضرورة الاهتمام في السنة وغيرها من الرسائل التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان الثلاثة. كما أن لشيخنا سلمه الله بعض الاهتمام بالشعر والعناية بكتب الأدب وله خصائص في بعض المناسبات. وقبل أن يعطي الإمام كلام لشيخنا الجليل فإنه لا يجوزني أن أتقدم له بالشكر الجليل وذلك بإجابته لدعوة جمعية شيعة التراث الإسلامي فقد شرفنا السعاد وجزاه الله خير الجزاء. كما أن الشيخ يعتذر إليكم مقدما أيها الحضور الكرام إذا لم يكن صوت واضحا فقد ذهب في صوته في خطبة الجمعة بالأمس وجلسة بعد العصر اليوم فنسأل الله أن يكتب له الأجر وأن يمن عليه بالشفاء وأن يكتب لكم منكم كذلك الأجر بما أتيتم وبما أحسنتم من الإفراح. فنتفضل عنوان المحاضرة قبل أن قلت وفيه الكلام بعنوان إكرام العلماء ومكانتهم في الدين. أن يتفضل سلم الله مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إنني أيها الإخوة الفضلاء أتوجه بالشكر الجزيل إلى هذه الجمعية المباركة على تنسيمها إياي من مقابلة هذه الوجوه الطيبة التي تظهر على قسماتها إن شاء الله تعالى محبة الخير، والست في البحث عنه نحسبها كذلك الله حفظها. ثم بعد هذا الشكر أقول إن موضوع كلمتنا هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية، والأمة بأكملها اليوم بحاجة ماسة إلى الإلمام بهذا الموضوع والتعرف عليه. فإن لم نبقى ما طرأ على هذه الأمة الإسلامية إلا أن يوم فرطت في محالنا من معالم هذا الدين، ومن معالم هذا الدين الشامخات احترام العلماء ومعرفة قدرهم، فإن ذلك أصل كبير وجسر متين ينبغي لكل مسلم أن يكون عالما به مدركا له، وذلك لأن الأمة الإسلامية كلما تسير بعلمائها كلما تنقاد خلف علمائها الذين أسلوا حياتهم في معرفة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى ما نقص علم الناس بهذا الأمر العظيم الجليل، متى ما انتقص علمهم بهذا دخلت عليهم الفتن وولدت عليهم كثير من وسائل النقص والتقصير. فمن هنا فإننا سنتحدث عن هذا الموضوع في ضوء النقاط التالية. النقطة الأولى كون العلماء ومكانتهم في الشرع، والنقطة الثانية من هم العلماء، والنقطة الثالثة حقوق العلماء علينا، والنقطة الرابعة مشكلة القدح في العلماء، والنقطة الخامسة ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة، أما النقطة الأخيرة فهي آثار العلماء على البلاد. أما بالنسبة لفضل العلماء فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على بيان فضلهم وعلى رفعة منزلتهم، وقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية استشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم من خلقه على أجل مشهود به وهو عبوديته سبحانه وتعالى، وذلك يدل على فضل العلماء وعلو منزلتهم من وجوه عديدة، منها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم دون غيرهم من البشر، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته عز وجل، ومنها أن مضمون هذه الشهادة يقتضي أن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم وزكاهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه، ومنها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم على توحيده وهو أجل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فالعظيم لا يستشهد عليه إلا بالعظيم. فهذه الوجوه تبين لنا فضل العلماء من هذه الآية. منهم أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بينهم وبين غيره من الناس، فقال الله عز وجل مستفهما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي من كان عالما بربه، عالما بإحكام دينه، عالما بجزاء الله سبحانه وتعالى، هل يستوي من هذه صفاته مع من لا يعرف شيئا من ذلك؟ الجواب كلا والله لا يستوون، كما لا يستوي الليل والنهار والماء والنار. ومما ورد في فضله ان الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لمن أوتي الحكمة، وهي العلم النافع المستلزم للعمل الصالح لأنه قد آتاه خيرا كثيرا. فهذا طرف مما جاء في كتاب الله عز وجل في فضلهم وبيان منزلتهم. أما السنة فهي أكثر من أن تحصر في مثل هذا المجال الضيق. من أبرز ما جاء في فضل العلماء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يقتضي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لأحد عباده خيرا صرفه إلى تعلم العلم ومعرفة ما يجب عليه من أحكام الشرع. ودل مفهوم المخالفة في هذا الحديث أن من لم يرد الله عز وجل به خيرا لا يفقه في دينه ولا يسلك به هذا السبيل، فهذا حق مشاهد. فإن الجهال الذين لا يعلمون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم يتخبطون ويقع عليهم من النقص في عباداتهم ومعاملاتهم ما لا يقع لكثير من أهل العلم. ومما ورد في خبرهم لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت السلع والعشب الكثير وكان منها أجاذب أنفتت الماء فأنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا وكان منها قيعان لا تنفق ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من تقع في دين الله ونفعه الله بما آتاه من العلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ففي هذا الحديث العظيم تشبيهان بلغان، التشبيه الأول تشبيه العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث أي بالمطر، بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة، فالماء تحصل به حياة الأرض كما هو معلوم، والعلم تحصل به حياة القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكما قال الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهذا تشبيه. والتشبيه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام شبه قلوب العباد بالأرض بجامع أن كل منهما يتقبل ما يلقى إليه، فالأرض تتقبل الماء إذا نزل عليها والقلب يتلقى العلم إذا أُتلي عليه وشرح له. ثم بعد ذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى ثلاثة أقسام، فقسم رزقه الله عز وجل خصلتين محمودتين، رزقه الله عز وجل الحفظ فحفظ نصوص الكتاب والسنة، ورزقه الله عز وجل فضيلة أخرى وهي الفهم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، فهذا كناية عن الحفظ، فأنبتت الكرع والعشب الكثير هذا كناية عن الفهم وعن نفع الناس، فهو عالم في نفسه معلم لغيره خير في نفسه داع غيره إلى الخير، فهذا قسم. والقسم الثاني من رزقه الله سبحانه وتعالى فضيلة واحدة من فضيلتين وهي الحفظ، فهو يحفظ نصوص كتاب الله ويحفظ نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤته الله فهما ورب حامل فقه الى من هو واسقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا قسمان من روحان، والاول اعظم ذبحا من الثاني، وهما اللذان اشار اليهما النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث بقوله: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم، فعلم وعلم. اما القسم الثالث فهم الذين حرمهم الله سبحانه وتعالى الفضيلتين، حرمهم الحفظ وحرمهم الفهم عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم السعفاء الاشقياء الذين يتخبطون فلا يعرفون ولا يعلمون، فيعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل وعلى غير بصيره. وهؤلاء هم الذين اشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وذلك مثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. فظهر من هذا الحديث فضل العلماء وعلو منزلتهم وانهم بمنزلة المطر ينزل على الارض فتحيا وتربو وتحسن وتخرج خيراتها باذن الله سبحانه وتعالى. فكلامهم ومواعظهم تنزل على القلوب فتحييها وتنشئها على الخير وتحثها على المسارعة والمسابقة اليه. ومما ورد في فضلهم ما ورد في السلم وغيرها من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان العالم لا تتضع له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له كل من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء عرفة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وفضل العلماء من هذا الحديث ظاهر جلي في وجوه عديده منه، منها ان الملائكه تضع اجنحتها احتراما واجلالا وتقديرا لطالب العلم، لان عمله مبارك ولان سعيه محمود، فهو تضع اجنحتها رضا بما صنع ورضا بما سار فيه. ووضع اجنحتها قيل انه بمعنى رفعها في الدعاء كما ترفع اليدان، وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله، وقيل به وضع حقيقي. المقصود به التواضع وحفظ البناء، وهذا هو الاظهر. ومن وجوه بيان فضل العلماء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كل من في السماوات والارض يستغفر للعالم. الحكمة في ذلك والله اعلم ان العلماء هم الذين يصلحون العباد والبلاد، يصلحونهم بما يامرون بالمعروف وينهون عن منكر. واذا صلح العباد من جراء ذلك فان بركه طاعتهم تعود على جميع من في السماوات والارض بالخير والبركه، كما هو مقرر في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن على الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى آخر الآيات التي في هذا المعنى. فمن هذا الباب والله أعلم جعل كل من في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من يد عليه. فمن وجوه بيان هذا الحديث بفضل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالقمر وشبه العابد بالكوكب. فالتشبيه بالقمر يقتضي أن لهم فضلا كبيرا، إذ القمر تضيء شعاعاته في جميع الأرجاء. أما الكوكب فإنه لا يتجاوز نوره نفسه أو ما هو قريب من محيطه. ولذا فقد جاء عن ابن عباس بأسانيد كثيرة ولا يصح مرفوعا: عالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد. ومن بيان وجوه هذا القانون بيان وبيان من الحديث بفضل العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ورثة الانبياء، وذلك يقتضي انهم اقرب الناس الى العالم، لان المراث لا يقرب الا لاقرب المورث من اهله وذويه، فهم اقرب الناس الى العلماء ولذلك ورثوا العلماء، واقرب الناس الى الانبياء ولذلك ورثوا الانبياء في هذه الخصله الجليله العزيزه. وفضل العلماء في الكتاب والسنه يقول ويصعب علينا ان نحكمه. لكن القضية المهمة والامر الذي ينبغي ان نعلم ويدرك هو ما سيأتي في النقطة التي تلي نقطة بعض العلماء، الا وهي مسألة من هم العلماء. مسألة من هم العلماء نحتاج اليها في هذا الزمن حاجة ماسة، وذلك لعدم معرفة كثير من الناس بالضوابط التي يكون من التزمها عالما، فتنزل عليه هذه الفضائل ويجعل في المنزلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالمفاهيم في تحديد من هو العالم تباينت تباينا كبيرا. فمن الناس من يعتقد ان العالم هو من ظهر الناس في خطبة رنانة او محاضرة فصيحة او اسلوب ساحر في كلمة لا ونحو ذلك. ومن الناس من يعتقد ان العالم من الف رسالة او رسالتين او كتب مجلدا او مجلدين او حقق مخطوطة او عشر مخطوطات. نعم هذا هو معيار العالم عند كثير من الناس، ولا اقول عند اكثر الناس، عند كثير من الناس. فهذا المعيار ايها الاحبة خطأ، هذا المعيار خطأ وخطأه واضح جلي. فان العالم ليس من ارقى خطبة بليغة فحسب، وليس من حقق مخطوطة فحسب، بل العالم هو من ألم بجملة الأحكام الشرعية، من ألم بجملة الأحكام الشرعية وعلم الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والمبين من المجمل ونحو ذلك، واطلع على خلاف السلف وألم به. وقد أخرج ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الناسخ بيان العلم وفضله بابا كاملا في تحديد من هو العالم الذي يستحق ان يطلق عليه عالم. وانا اقول ان المفهوم السائد في هذا الزمن ليس وليد الساعه، بل هو قديم جدا. فان الناس ينخدعون بمن كثر كلامه وحسن اسلوبه فيظنونه عالما وليس كذلك. فاقول ان هذا المفهوم قديم جدا، ولذا ولتبرير هذا الامر فانني احضرت كتاب العلامه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عليه، وهو بيان فضل علم السلف على علم الخلف. فقد تكلم بكلام ينبغي ان يطلع عليه كل مسلم وكل مريض للحق. يقول رحمه الله تعالى: وقد فتن كثيرا من المتاخرين بهذا. الإشارة تعود إلى كلام طويل حول التوسع في الكلام والتوسع في المسائل. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقام، ولكنه نور يقبض في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصنة للمقاصد، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كبر بسه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس، وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القوم من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، إلى أن يقول: وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سبق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم قبضوا الأمة قلوبا وأعنقها علوما وأقلها تكلفا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقد قال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فمن كثر علمه وقل قومه فهو المنبوع، ومن كان بالعكس فهو مذموم. أقول إن ابن رجب رحمه الله يتكلم على من توسع بالقول في مسائل علمية قد لا يكون الناس بحاجة إليها أو هي من الاستراغات التي قد لا تقع في الوجود أبدا. فكيف لو رأى من يشغل الناس بالكلام في غير شرع الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا الكلام هو الذي يجب على المسلمين أن يعتنوا به كالاهتمام بأحوال المسلمين ونحو ذلك. وهذا حق يجب أن نعتني بأحوال المسلمين، لكن لو خطأ أين يكمن حينما نقدم ذلك على العلم الشرعي ونجعل معرفة الواقع فرض عين على كل شخص منا، أما علم الشرع فنجعله فرض كفاية. فهذا هو الذي تكمن فيه الخطورة وتعظم فيه المفيدة. إذن فليس العالم أيها الأحبة من كبر كلامه أو كبرت تحقيقاته، إنما هو من ألم بالعلم الشرعي وأدرك مسائل الشرع في الجملة. أما من خطب وكتب فهذا له فضل وله منزلة، ونشكره ونثني عليه ونحمده، لكن إذا لم يكن ممن ألم بأحكام الشرع وعرف جملة كبيرة من الأحكام بحيث أنه يستطيع أن يفتي للناس وأن يرشدهم في أمور دينهم على علم وبصيرة، إذا كان كذلك فإننا نحمده وننزله منزلة العلماء، لكن إن كان خطيبا فحسب فنقدره بالخطابة فحسب، إن كان كاتبا فحسب نقدره بالكتابة فحسب، ولا نفرق بين المفاهيم. ومن الأحوال أن العلماء لا يمكن أن يصلوا إلى الحلم إلا بعد زمن طويل وجادة طويلة في التحصيل. ولذا فإن العلماء قديما ورد عنهم ما يدل على أن العلم لا يؤخذ عن الأصاغر. المراد بالأصاغر هنا هو الأحداث، ولذلك ثبت بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من علامة الشر أن يأخذ العلم أو لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. قيل ابن قتيبة عن معنى هذا الأثر كما أخذ ذلك الخطيب البغدادي في نصيحته لأهل الحديث، فقال: نعم لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. فإن الشيخ قد زالت عنه شدة الشباب وعروره وسفهه وقيسانه، أما الشاب فإنه قد يتلفق بهذه الأمور ويقع فيها من حيث لا يدري ولا يشعر. ثم إن الفكرة إليه قريبة فإنه إذا رأى الجموع عنده ورأى الرسائل والفتاوى تكتب إليه فإنه قد يقع في قلبه شيء من الغرور فيهلك. وأنا بهذا الكلام لا أعني أنه لا يستفاد من الصغار ولا ينتفع منا عندهم من العلم إلا والله، لكنني أردت أن أميز المفهوم الصحيح للعالم من غيره. فحق الشاب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة وأعطاه الله سبحانه وتعالى إيماما بجزء من المسائل الشرعية أن يستفاد منه في المباحثة وأن يستفاد منه في المناقشة وأن يتذاكر معه العلم، أما أن يكتب له بالفتاوى فيفتي ويرصد بالفكر في قضايا عظيمة فهذا بلاء عظيم. فحسبنا في هذه القضايا أن نسلها إلى العلماء الذين قومهم الزمن وقومهم العلم وشابت لحاهم وغذلت فيه، فأرجو أن يفهم الكلام فهما صحيحا. فهذه هي المنزلة التي نريدها للشاب حسابا عليه وخوفا عليه أن يقع في الفكرة حيث لا يشعر ولا يدري، وهذه هي المنزلة التي نريدها للعلماء. العلامة ابن رجب رحمه الله أيضا في هذا الكتاب النفيس ذكر بعض صفات العلماء، فلعلنا نتلو بعضها مما يستدل به المسلم على العالم حقا مع مراعاة من سبق. فهو يقول رحمه الله: فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. هلال يقول: ومن علاماتهم أيضا ومن علامات العلم النافع
أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمه الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، فما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اجتهاد اسمه وبعد حيثه. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا ما خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لبسعتها. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس ويظهر فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتلخصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرجعها، وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجد له حب نفسه وحب ذوارها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلك. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم بالوصول إليها أو مقاربتها. إلى أن يقول: وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف يوسف: لا تعرضن بذكرانا لذكرهم، ليس الصحيح إذا نفع كالمقعد. إلى أن يقول: وما العلم غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله بفضل خص به عن من سبقه، فاحتقر من تقدمه وجرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام ولقالته لما عجز عن ذلك. إلى آخر ما أفكره في هذه الرسالة التي ينبغي أن تكون بين يدي كل فرد منا، وكلامه واضح جلي، ولذلك لا أحب أن أعلق عليه فيأخذ هذا التعليق شيئا من الوقت. وننتقل إلى حقوق العلماء علينا، ولعلنا نختصر اختصارا. فحقوق العلماء علينا كثيرة، وحقوقهم تختلف باختلاف القائم بالحقوق، فحقوقهم على كلام ذاتهم ليست كحقوقهم على عامة الناس، ولكننا سوف نذكر الحقوق العامة يجتمع فيها كلام ذاتهم والعامة من الناس. فمن حقوق العلماء علينا أن نتواضع لهم وأن نقصر الجناح لهم وأن نحترمهم وأن نكرمهم وأن نرعى فضلهم وأن نحفظ ألسنتنا من الوقوع فيهم. يقول ابن طاووس، يقول طاووس صاحب ابن عباس رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. لقد ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله عز وجل إكرام بالشيبة المكرم تحامل القرآن غير الجاف فيه وغير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام بالسلطان المقصد. فهذا من حق العلماء علينا. ولذلك لما جاء عبد الله بن عباس الى زيد بن ثابت واخذ بركاب دابته يريد ان ياخذ منه حديدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن ثابت: ان اترك وافعل ذلك، انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعني فاتي اليك او كما قال. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إنا هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء، أو هكذا نصنع بالعلماء. ولما عُثِب الشافعي رحمه الله تعالى في تواضعه لأهل العلم وخطئه الجناح لهم، قال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: أمرنا بأن نتواضع لمن نأخذ عنه العلم. فهذا هو منهج السلف رضي الله تبارك وتعالى عليهم ورحمهم، يحترمون العلماء ويجلونهم ويقدرونهم، لأن هذا الإجلال من إجلال الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر رجل كان يحضر مثله الآن عند الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد متكئا جلس وقال ينبغي أن يحترم الصالحون عند ذكرهم، وهذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا هو المنهج السليم المستقيم الذي ينتفع الإنسان به دينا وغنيا. فإن العلماء إذا أعطوا حقوقهم انشرحت سبلهم، فأعطونا من علمهم ووضحوا لنا المشكلات توضيحا جليا بينا. ولذلك لما قيل ابن جريج كيف اخذت علم عطاء؟ فقال انما اخذته بالتواضع له. فالتواضع للعلماء ومعرفه منزلتهم يفتح نفسهم ويشرح صدورهم لاعطائنا المزيد من المعلومات. فان الانسان بشر يطرا عليه ما يطرا على البشر. فالوالد اذا لم يعامل معامله حسنه فقد يسيء الادب، فقد يسيء الى ابنه. وكذلك العالم اذا لم يعامل معامله حسنه ويتلطف معه في القول فانه قد لا يخرج شيئا من ما اعطاه الله عز وجل، لان دينه قد احتجب بمثل الامور التي يحتجب بها غيره من عبد ونحن. ولذلك اذكر ان احد التابعين قيل له، او ان احد التابعين قال ان فلان من زملائه كان يماري سلمه، كان يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا، كان يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. يشير ابن عبد البر رحمه الله الى ان حرمانه خير بسبب اغرابه لابن عباس وتشويشه لذهن ابن عباس بسوء ادبه. ومن خطاب العلماء علينا ان نستغفر لهم وان ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهدايه والتوفيق. فقد سبق ان كل من في السماوات والارض يستغفر، ان كل من في السماوات ومن في الارض يستغفر للعالم. فهذا يستفاد منه مشروعيه الدعاء للعالم. بل ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وامر السماوات وامر الارض حتى النملة في جحرها ويصلون على معلم الناس الخير. ونحن يصلون اي يدعون ويستغفرون له. فهذا حقا من حقوق العالم علينا ينبغي ان نصل له وان ننتبه له. ثم بعد ذلك ننتقل الى باقعه من بواقع البلد والى زاهيه من دواه الزمن، الا وهي مشكله القبض في العلماء. تلك المشكله التي رفع لواءها المستعمرون ايام دخلوا البلاد الاسلاميه، فانهم عليهم لعن الله عز وجل عندما دخلوا هذه البلاد الاسلاميه ارادوا ان يقطعوا الصله بين المسلمين وبين القران. فتاملوا فلم يجدوا شيئا يقطعون به الصله بين المسلمين وبين القران مثل قطع الصله بين المسلمين وبين علمائهم. فأصبحوا يوثقون بالعلماء الفرع والاتهامات ويحذرون منهم ويظهرونهم بمظهر الضعف وبمظهر السوء ونحو ذلك، إلى أن فقد الناس الثقة بعلمائهم فاستحكمت الرزايا وعمت البلايا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقبض في العلماء أيها الأحبة مشكلة عظيمة ومصيبة خطيرة، هي في الحقيقة هدم أو مساعدة لهدم شيء عظيم من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن عساكر رحمه الله تعالى إن لحوم العلماء مسمورة، وسنة الله عز وجل في هتك أشكال من تقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالصلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. وهذا حق مشاهد مشهور. الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه من الوقوع في علماءنا، في علماء اهل السنه والجماعه، فلا يجرحهم بكلمه ولا يشهر بهم ولا ياخذ عيبا وقعوا فيه فيجعله على اسماء الناس، بل هم بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم. فكلما لاحظ عليهم المسلم الناس خطا حاول ان يستره بقدر طاقته وجهده، لان في ذلك مصلحه عظيمه كبيره. فلا مانع ان ياتي الانسان الى العالم ويقول لاحظت عليك كذا وكذا وكذا، فاذا لم ينتصح العالم او اعطاه العالم حجه غير حجته فاقتنع بهذه الحجه فبها ويعمل، فاذا لم يقتنع
فليس له ان يذهب وان يشهر وان يتكلم اذا كانت هذه المساله في اطار المسائل الاجتهاديه التي يصير فيها خلاف بين اهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين. كالذين مثلا، وانا اضرب لكم مثلا وارجو ان لا يربط هذا المثل بمكان او بزمان، بل هو بمكان وانما يجعل عاما في الاسئله والامثله. فمثلا بعض الناس ينتقد العلماء بانتقادات شنيعة فيقول هؤلاء مثلا مداهنون، هؤلاء بعضهم عملاء او ما شابه ذلك من الامور. وتصوره ان من خلق في هذا القدر لم أن أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من المحاضرات، فيظن أن الإنكار إذا لم يكن من المكتفونات وعلى الإسماع فإنه ليس بإنكار. وهذا ليس بصحيح، لأن العلماء لهم نظرة شرعية في مسألة الإنكار. فمثلا علماؤنا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صححه شيخنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو شهادة صحيح عن عياض بن غن أن
النبي صلى الله عليه
وسلم من أمر أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من أمر أنه لا يشاهد العلماء يتكلمون بالإنكار من على المنابر أو من المحاضرات، فيظن ان الانشاء اذا لم يكن من المكتفونات وعلى الاسماء فانه ليس بانكار. وهذا ليس بصحيح، لان العلماء له النظره الشرعيه في مساله الانكار. فمثلا علماؤنا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ابي عاصم في السنه باسناد وصححه شيخنا العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، وهو شهاده صحيح عن عياض بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فلو جاء عالم يحتج في مثل هذا الحديث على ما يفعله من إبقاء النصيحة وجعلها سرا، فهل يلام وهل يعاتب؟ لا والله. ولذلك الكل سمع منكم حادثة أسامة بن زيد التي أخرجها البخاري في صحيحه، وهي أن الصحابة أن بعض التابعين لما غضبوا على عثمان وأرادوا من الناس أن يخرجوا عليه جاءوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ فقال: أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد حدثته فيما بيني وبينه دون أن أفتح هذا الأمر. قال حافظ وغيره من العلماء: يريد بهذا الأمر بعد الفتنة، لأن معظم النار من مستصغر الشرع. فأنا الآن أقصد قول تقرير هذه المسألة وبيانها بيانا علميا، لكنني أنقل صورة للعلماء رحمة الله تعالى عليهم وحفظ حيهم، أنقل صورة لهم. فهل من قدح فيهم بهذا القدح فقال هم مجاهدون أو هم علماء سلطة أو هم كذا وكذا، هل هذا حقا هنا؟ لا ليس بحق، لأننا نعرف لهم تغريدا في المناطقة السرية، والكتابات السرية لا تبقى على خاصتهم ومن يجالسهم. فقصدي بهذا التمثيل أن يجعل هذا المثال دليلا لما يشاع عن العلماء عموما، علماء أهل السنة في كل ضمان ومكان. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في الكلام على العلماء، وأن يعرف منزلة نفسه إذا أراد أن يتكلم فيهم، فينظر إلى محاسبة الله سبحانه وتعالى له، فإنه قد يتكلم فيهم بغير حق وبغير علم، فيكون ممن آذى مؤمنا. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل قد يكون مؤذيا لأولياء الله عز وجل، فيسقط عليه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عاد فيما يغني عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبدو أن
لأن الوقت ضيق ولذلك فإننا ننتقل إلى النقطة التي تلو هذه النقطة. النقطة الخامسة وهي ضرورة الارتباط في علماء أهل السنة والجماعة. هذه النقطة في غاية الأهمية وقبل أن ندخل فيها فإنني أقول إن بعض الناس يخلط بين الحسن والوصية بالارتباط أو على الارتباط بأهل السنة بعلماء أهل السنة والجماعة وبين التعصب والتقليد المذموم. فنقول بإلغاء هذا المطلوب حتى ندخل في الموضوع بدون استثناءات. نقول ليس معنى الدعوة إلى الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة التعصب والتقليد، لا، وإنما المقصود بالارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أن يؤخذ المعتقد السليم والمنهج القويم عنهم وألا يسقط السني عليهم في هذا الأمر. ونحن لا نفرق بين المعتقد والمنهج ولكن هذا من باب الترابط في الألفاظ، فهذا هو المقصود بهذا الأمر. والارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة فائدته عظيمة جلية، وهي اتصال السلسلة المنصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام دون انقطاع ودون خلل. ولذلك فإن بعض العلماء لما ترجم لأبي داوود صاحب السنن قال كان يحبه في هديه وبنيه وصنفه بالإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يشبه بذلك بوثير، وكان وثير يشبه بذلك بسفيان، وكان سفيان يشبه بذلك بمنصور بالوثير، ومنصور يشبه بذلك بإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يشبه بذلك بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة أمر ضروري مهم، لأن به يستطيع المسلم أن يحافظ على عقيدته ومنهجه من أن تدخل عليها المناهج المشبوهة أو المناهج المصبوغة بطبقة أهل السنة والجماعة وهي ليست منها. ولذلك أيها الأخوة، نرى عبارات كثيرة لأهل السنة كلها مليئة بجعل أشخاص أو شخص بجعل شخص أو أشخاص أعلاما للسنة، فيقاس تسلم الرجل بمحبته لهم، ويقاس ابتداعه ببغضه وجفائه لهم. ومن ذلك أن قتيبة بن سعيد فيما أخذ عنه الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث يقول إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل أو أحمد بن سعيد يا عبد الرحمن بن رزقي وإسحاق بن راهوية فاعلم أنه على السنة، فإذا رأيت الرجل يضرب هؤلاء فاعلم أنه مبتدئ. وأقول لكم هذه الكلمة لكن أرجو التأمل في ذهنه أو عدم الاستعجال في الحكم عليها. يقول الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك في بواب يعلى في طبقات الحنابلة، يقول من أبغض أحمد بن حنبل كفر. فقال له الربيع بن سليمان تطلق عليه اسم الكفر لبغض احمد؟ قال نعم، من ابغض احمد بن حنبل قصد السنه، ومن قصد السنه قصد الصحابه، ومن قصد الصحابه قصد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. ولذلك كان المنهج السلفي كان في فتره من الفترات يطلق عليه بانه المنهج الحنبلي، فيقال الحنابله والاشاعره اعتبار ان هذا هو المنهج السلفي وهذا هو المنهج الخالدي. فأقول إن هذه العناية من الأئمة وعباراتهم الكبيرة تجدونها مبسوطة في السنة للجارشائي وفي الإبانة للجنبطة وفي غيرها من الكتب التي استعملها بنقل كلام السلف، تجدون مثل هذه العبارات الكبيرة يوصون بالتزامها للرجل بجعله علامة على أهل السنة. لما؟ لأنه تحققت فيه السنة وتمثلت على يديه ورفعها الله سبحانه وتعالى به أي بماذا أشرف فأصبح علما عليها. وذلك لأن عامة الناس قد لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق من الباطل، بل قد ارتبطوا بهذا الإيمان في المعتقد والمنهج والسلوك، إذا ارتبطوا بهذه المجموعة من أهل السنة والجماعة في المنهج والسلوك والمعتقد، أمنا أن يدخل عليهم أحد من الدخلاء شيئا لا نحبه ولا نرضاه. وشرط هذا يقول ولكن لعله اقترح شيء من ذلك. ولذلك نقلت هذا كلاما لابن رجب رحمه الله في كتابه النافع وجامع العلوم والكتب. تكلم هو رحمه الله عن قضيه مهمه وهي قضيه المسائل المولدات، اي المسائل المستمره التي يستمرها الفقهاء في كتبهم ولا يوقف المسلم منها. وتكلم بكلام طويل لعلكم ترجعون اليكم، وقال ان فسر بين الطريقه الصحيحه في مثل هذه المسائل، قال كلاما عاما: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. ولا بد هنا الآن موقف الشاهد، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايته، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم. فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقه وقع في مفارز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به النقطة الأخيرة وهي آثار العلماء على العباد والبلاد، فهي كثيرة، ولعلنا في بلاد الكلام بينا بعض فضلهم ومن فضائلهم ما ذكره الإمام أحمد في خطبته التي استفتح بها كتابه الرد على الزنادقة، ومما جاء فيها أنه قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يحظون بكتاب الله الموجع ويبشرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد أهدوه، فما أحسن أثره على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينقول عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين حقدوا ألوية البدعة وأطلقوا العقال على فتنة، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى، وهو واضح جلي لا يخفى على أحد. وهنا نأتي إلى ختام هذه الكلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسلك بأيدينا طريق هذا الحق إنه ولي ذلك القادر عليه. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله بشيخنا على ما قدم في هذه المحاضرة وجعل هذه الموازين حسناته وبارك في أيامه وحياته. والآن دور الأسئلة، والأسئلة كم طويل، ويوجد محاضرة أو كلمة من قبيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحماني حول الدعوة السلفية في الهند كذلك بعد صلاة العشاء. وكذلك أيضا ننبه عليه محاضرة قبيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، وهي في الغد إن شاء الله، بعنوان الوحدة الإسلامية أسسها ووسائل تحقيقها. في هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مع الأسف فئة من الشباب يفعلون ويتكلمون في بعض المشايخ في مجالسهم بحجة أنهم أخطأوا في بعض الأمور، مع العلم أنهم أي الشباب لم يصلوا إلى مرتبة مقابلة العلم، ويستفيدون من التكبير منهم سبب لهذا الطعن. نرجو بناء الحكم ما يقومون به، وهذا هو من الهدى. وجزاكم الله خيرا. أولا أنا أخذ فضيلة الشيخ إنما أنا قال الحين فأرجو أن تنزلوا كل إنسان منزلته، فلا ينبغي لأحد أن يرفع إنسانا فوق منزلته. فطالب العلم طالب العلم، والشيخ وفضيلة الشيخ فضيلة الشيخ، وما دخل النقص على كثير من الناس إلا يوم المقصود بهذه الألقاب ورجع فوق منزلتهم، فأبتلاه الله عز وجل بشيء من الغرور فظلوا السبيل. فأرجو من الإخوة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ومن إكرام الحلقات إليهم أن ينزل منزلتهم. هذا أمر. الأمر الثاني طريقة السؤال فقط، لأن تعلم فيها نوع الاستفهام من هؤلاء، وكان الواجب أن يسأل سؤال عام حتى نجاوب عن إجابته ثم قبوله من الجميع. فعلى كل صدق السؤال وصلح الظروف ونقول ان هؤلاء الذين يتكلمون بالعلماء فاقصد بالعلماء علمائنا العلماء فاقصد علماءنا علماء اهل السنه في كل مكان وفي كل زمان ان هؤلاء الذين يتكلمون عليهم يخطئون خطا سقيما اذا كانت المسائل التي سارت بين هذا العالم وبينهم او صدرت من هذا العالم من مسائل الاجتهاد فمسائل الاجتهاد نص كثيرهم لم نص علماء على انه لا انكار فيها فالصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه فهنا قضيه عظيمه وهي الغاء الشرط من شروط الصلاه الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فاختلف الصحابه في هذه القضيه العظيمه شرط صلاه او جعلها بمكان الغاء صلاه العصر او جعلها في مكانها وفي وقتها المطلوب شرعا اختلفوا فيها فاحد لا صلى ترك الصلاه واحد صلى ثم لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلم عليهم عليه الصلاه والسلام لان من لم يصلي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه فهم الغاء الصلاه ووجود الاسراء الى ان يصل الى بني قريظه ولو فاتتنا صلاه العصر اما الذين فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه فهموا منه الحث على الاستعجال ومحاوله السرعه حتى يصل وقت مبكر فهم جمعوا بين الحديثين فقالوا نصلي ونحن مستعجلون ونحن مستعجلين وناتي ان شاء الله قبل العصر او ما امكن فاذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بامر اتينا منهم اتبعنا اخذنا في الاسلام فوقع النزاع بينهم فلم يعد ذلك على احد منهم وكذلك الصحابه كانوا يخرجون الى السفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلما يعرض الصائم على المفطر والمفطر على الصائم مع ان في احاديث ثالثه وهو قوله عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر وفيها الامر للناس بان يفطروا فلما لم يفطروا قال اولئك الكفار اولئك الكفار اولئك الكفار ومع ذلك لا يعرض احد من الصحابه على من صام ولم يعرض المفطر على الصائم والصائم على المفطر أنا قصدي أن المسائل اجتهادية هذه لا إنكار فيها لا إنكار فيها بمعنى ماذا؟ لا تفلت إلى حد المفاصلة وإنما الوسيلة الشرعية فيها المناصحة والمناقشة فإذا تناقشت أنت وأخوك في هذه القضية أو أنت وشركك في هذه القضية وله حججه وله أدلته وله مآخذه وأنت لك حججه ولك مآخذه ولك استدلالاته ولم تصلوا الى نقطه معينه وهذه المساله من المسائل الاجتهاديه فما عليك الا ان تخرج وقلبك قائل من كل حقد او غضب على هذا الرجل لان هذا وسع الصحابه قبلنا فاختلفوا اختلافا كبيرا ومع ذلك لم تصلوا الى هذه المنزله فمساله فهم قاعده لا انكار في مسائل الاجتهاد امر ضروري نعم نقتصر على المنافقه والتذكير ولو عادت مره مرتين عشر مرات كل احد مثلا مناسبه تعاد وتطرح فهذا قاعده ترجعون الى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموافقين عليه فانه ذكر قاعده باطله منتشره عند بعض الناس وهي لا انكار في مسائل الخلاف فنسب هذه القاعده فابطلها فهي باطله ثم جاء بانه لا انكار في مسائل الاجتهاد وهي المسائل التي تتجاذب الافهام فيها نصوص الشرع فمثلا القرب هل هو صغر ام حيق هذا اقترب به السلف مع ان هذا الصراط ينبني على امور كبيره ينبني على تحديد العده للمراه واذا تحددت العده فوقعها العقد من الزوج الثاني وهلم جره فتترتب عليها مسائل كبيره او وقع العقد للعده قد يراجعها الزوج قد لا يراجعها وهذا التحديد له ضخم كبير في مثل هذه القضايا ومع ذلك العلماء مختلفون في هذه القضيه ولا يشنع هذا على هذا انما يرد بالحجج الشرعيه والبينات ويوضح خطا القول هذا ويبين وجه صواب قوله وينتهي والا فانه لا يمكن ان يجتمع اثنان لو جعلنا من كل خالف في مساله معناها قاطرته وتركته لم يجتمع اثنان اما اذا كانت المساله من المسائل التي هي مجمع عليها وهي المسائل الاصول عند اهل السنه والجماعه وليس فيها خلاف بينهم رحمه الله تعالى عليهم نعم هذا الذي يقال فيها خالف الاجماع فننبذه ونوفقه قبل ذلك، ثم ننبذه ونتركه ونتعامل معه المعاملة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هجر الذي يرتكب بدعة من البدع. فمثل هذه القضايا يجب على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يرجع إلى عالم معتبر، عالم من الهوى والشهوات، عالم من الضغائن والأحقاد، يرجعوا إلى عالم معتبر. فمثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن أو الشيخ محمد بن كافر العلمية، أو الشيخ صالح بن عبد الغزالي الغزالي، أو الشيخ ابن سودان، أو من شابه هؤلاء، يرجعوا إلى هؤلاء المعتبرين وينظروا رأيه فيهم. أما كون الشاب يأتي من بعد يعني القدرة على دين الله عز وجل ويقرأ مسألة مسألتين ثم يكون منها أصل من أصوله فينطلق ويغلل ويهزئ ويحذر ويتكلم، فهذه لا نحببها للشباب. فنحن نعرف أن إن شاء الله نياتهم طيبة، أن نياتهم طيبة وأن مقاصدهم حسنة، لكن ناصر رحمه الله امرأ عرف قدر نفسه، خلني مثلا لا يعرف نواقض الوضوء أو لا يعرف أركان الصلاة أو لا يعرف أرسال الحب أو ما شابه ذلك، بأن يقسم نفسه بهذه القضايا. أنا لا أعيده من كل وجوه، ولكن أعيده من وجه واحد، وهو أنه كيف يتكلم في هذه القضايا التي تنبني على أصول قبلها، يجب أن يتكلم فيها الإنسان إلا وهو عقب حركها. وهذه أصول الأصول مشكلة ودقيقة، قد بعض العلماء لا يستطيع أن يحلل القضايا فيها. ثم يأتي هذا الذي سنقصه معلومات كثيرة في مثل هذه القضايا وينصب نفسه حسنا في هذه المسائل. فنرجو لإخواننا الذين نحبهم الله ونعتز بهم ونفتخر بهم ونسأل الله عز وجل أن يرفع على أيديهم السنة وأن يثبت على البدع على أيديهم، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يؤثروا أنفسهم بالعلم أولا، وإن أثر عليهم مثل هذه القضايا رجعوا إلى العلماء المعتبرين المعتبرين فنظروا في أقوالهم، ثم بعد ذلك قد يصير لهم أن يقلدوا هؤلاء العلماء أو على الأقل يسكتوا عن الكلام في مثل هذه القضايا التي قد تفاهم الوطن فيها العلماء. فأنت سالم يا أخي، ما بعد أتيت إلى الفتوى، ما بعد أتيت إلى القضاء، ما بعد جئت القضاء، ما جئت بالمحكمة الشرعية تحكم، فإذا كنت في سلامة اجعل خيرك هو الذي يتكلم هذه القضية من أهل العلم الذين يتكلمون على بصيرة. نعم من كان عنده علم وإدراك هذا لا يملك أن يتكلم أو يتناقش معه أو يأخذ معه ونعطي، لكن هذه القاعدة التي يحب الإخوان أن يقدروها، وهي الالتزام بالعلماء لا سيما بمقتضى العمر وفي أول الطلب. نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق، وأرجوهم أن يحملونني على أحسن محل، فوالله إني أحبهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراط سبيل. هل التحذير من بدع وقع فيها العلماء عبد الله سلموا الله بالحدي وعلمونا من المحظورات، وهل قولنا لهم إنه مبتدعة يحدث في علمهم وما يعلم من صراط السبيل؟ وسؤال آخر، هل يذكرت مقالة الجدة على المبتدع؟ أما التحذير من البدع التي وقع فيها بعض العلماء فهذا أمر مطلوب، فنحن نحذر من بدعة الأشاعرة، ونحذر من بدعة الصوفية، ونحذر من بدعة الرهابة، ونحذر من بدعة الخوارج، ونحذر من كل بدعة تخرج عن كتاب الله، من كل بدعة حدثت في هذه الأمة بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى على عباده النعمة وأكمل لهم الدين. أما كون النبوي وابن الحزم تطعون في هذه البدع فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة، ولا يجوز أن يقال أنهم من أهل السنة لأنهم وقعوا في هذه البدع. فابن حزم يقول عنه ابن عبد الهادي أنه جهلي جل. النووي عفى الله عنه له كلام في التنشر في ثنايا في مسجد مسلم واضح صريح في نصرة مذهب الأساطرة والرد على أهل السنة والجماعة، ولكن هذا أيها الأحبة لا يقتضي أننا نحذر من كتبهم فنقول لا تقرأ هذه الكتب، بل نقول ينبغي أن يقرأها طالب العلم المتمكن الذي له القدرة على تمييز الصحيح من غيره. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر في مقدمته لفتح الباري عندما تكلم على رواية المبتدع ذكر كلمة جميلة من عبد الفتح القصير، هذه الكلمة يقول إن المبتدع إن وافقه غيره فيؤخذ من غيره وتترك روايته لأن في ذلك إماتة لبدعته وإسنادا لماله، وإن لم يوافقه غيره فالمصلحة أن يؤخذ منه. هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذلك بما دونه. فأنا قصدي أن طالب العلم المبتدئ ينبغي أن يرسل نفسه قبل كل شيء، فيحفظ بالتوحيد العقيدة الواسطية، تحفظ التوحيد في محمد، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، يؤصل نفسه بمثل هذه الأمور، تحفظ في بقية العلم المصون المعروفة المعتبرة. إذا تجاوز هذه المرحلة وأدركها إدراكا كاملا، فإننا نقول لا مانع بأن تقرأ، وكانت أن يعني إن كنت تدرس أو كذا، إذا أتيت على موضع فيه خطأ أن تبينه وأن تبينه. ولذلك فإن جماعة من الحنابلة في وقت من الأوقات عمدوا إلى شرح النووي صحيح مسلم، فحذفوا ما فيه من كلام الأشاعرة، فحذفوا ما فيه من كلام الأشاعرة، وأبقوا بدون الكلام على مسائل الصفات. فهذا هو المنهج الذي أراه حقا إن شاء الله، وهو الذي عليه علماؤنا تصديق عبد العزيز بن باز وتصديق طارق الفوزان وغيره، فإنهم يقرؤون في هذه الكتب ويقولون لا بأس لطالب العلم الذي عرف الحقيقة أن يقرأ فيها وأن يستفيد منها. لكن يقول كلمة حق المبتدئ الذي لا يعرف شيء، أصلا خطأ أنه يبدأ بمثل صحيح مسلم، وخطأ أنه يبدأ بالمحلى لابن حزم. فمن هذه المقدمة نخرج بنتيجة، وهي أنه الواجب عليه أن يؤصل نفسه قبل ذلك. ولذا فإننا هو قال السنة تستفيدون استجابة كبرى من شرط النووي بمسلم ومن المحلى لابن حزم. فإذن ابن مفلح في الآداب الشرعية تجد كل مسائل ينقلها عن النووي في منكر صحيح مسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول على الطبري كما في كتابة الوفيات، يقول ان شيخ الاسلام نقلا عن بعض المسلمين، فان شيخ الاسلام تحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى، ولو شئت ان يستغفره عن ظهر قلب لفعل وما تعنت. هذا هو المنهج السليم، وهو المنهج الوسط القويم الذي ينبغي ان يسار عليه، وهو ما عليه جماهير العلماء قديما وحديدا. وفي كتابي ان من اشد الناس في هذه القضايا ائمه الدعوه رحمه الله تعالى عليهم، والكل يكون يعرف ذلك ويسمع عن ذلك. فعلمة الدعوة أن كان الله عز وجل عليهم بفتح مكة في الدولة السعودية الأولى ودخلوها، كتب العلامة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رسالة يبين فيها منهجه ويبين فيها ما يعتقده، ويدعو أهل البلاد إلى الدخول بالعقيدة السلفية، العقيدة التي لم تثبت من السلفيات. وكان من ضمن ما قاله كما في الدرر الثانية الجزء الأول، إنما نعرف الحافظ ابن حجر الجيشن ونعرف ما ينطوي عليه من العظائم، ومع ذلك فإننا نستفيد من كتبه لأنه من أهل العلم، فقط استفادة من علمه دون هذه الأمور، أما هذه الأمور فنرد عليها. مع أن ابن حجر الجيشن عفى الله عنه له كلام سميع لا يقيسه مسلم، فهو يقول في الفتاوى الحديثية: إياك أن تصغي إلى كلام ابن تيمية وابن القيم ممن كتم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا كلام في الفتاوى الحديثية، ومع ذلك أئمة الدعوة يحبون ابن تيمية ويحبون ابن القيم ويبغضون المبتدئة عموما، مع ذلك يقولون مثل هذا الكلام، فيقولون نستفيد من علمه ونترك هذا الأمر ونترك بدعه ونردها عليه نردها عليه ردا. وهذا القول قد قرأه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه في الديار السعوديه سابقا، فقرأه علامه نجد ومفتيها وقاضيها ومؤسسها وقاضيها الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله المعروف بشدته على اهل البدع والمعاصي، فقرأها الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقرأها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري، وكلهم من ائمه الفتول الذين هم ائمه العلم وائمه الهدى وائمه السنه، قرأوا هذه الرساله وقرأوا غيرها وعقروها وقدموا لابن قاسم في هذه المجموعة. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن ينظر ما كان عليه سلفه الصالح رضي الله عنه، ولا يتفرج بسبب ليس له فيه إيمان، فإن الإمام أحمد يقول: إياك أن تكون في نفسك ليس لك فيها إيمان. وهل يقول أن هذه الكبرى الكاذبة لعلماء أهل السنة والجماعة الذين يقولون على النووي ويقول على الحزم أنهم مخطئون مغلوط، أنهم مخطئون ضالون عندما يأخذون الحق الذي معهم ويردون الباطل الذي يحملونه؟ لا والله، ليسوا مخطئين، بل المخطئ من انتقصه وعاد صنيعهم هذا. هذا بالنسبة للشق الأول للإسلام. أما بالنسبة لإقامة الحجة على المبتدع فهذا أمر ضروري وشرط من شروط تبديع المعلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الثالث، يقول: الجزء الثالث يقول: وأنا من أعظم الناس نهيا، وأنا من أعظم الناس نهيا، المنتبى معينا لا تكفير أو تشتيق أو معصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي يكون من تركها كافرا سارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا سارة أخرى، عاصيا سارة أخرى. وهذا الكلام موجود في الجزء الثالث من مجموعة فتاوى كتب الإسلام التيمية، وله أكثر من 13 نص في هذه القضايا. وهذا حق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحجة لا تقوم، فالمعذرة لا تقوم إلا عندما تقام الحجة، والحكم لا يوقع على المعين إلا عندما تبين له الحجة. لكن الذي يحب أن يوضحه وإن كان هذا المجال ليس مجالا لتوضيحه، أن الحجة أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والمسألة والشخص. فالعالم الذي عنده من العلم وعنده من الاطلاع على أقوال الناس، الحجة التي تقام عليه ليست الحجة التي تقام على الجاهل راعي البقر أو راعي الغنم أو راعي العجل. ومسألة انتشرت وساءت وداعى أنها من المسائل المبدئة أو من مسائل البدع، ليست مسألة خفية لا يظهر فيها وجه البدعة إلا أشخاص محدودين أو نحو ذلك. فهنا الحجة في هذا المسألة الأولى تقترب عن الحجة في المسألة الثانية وأنا مجرد. وأشرت القاعدة التي نزلت عليها قبل قليل، وهي ضرورة الارتباط بالعلماء المستشارين الذين يعرف عنهم محبة الخير واتباع السنة وتقديمها على كل أمر على الهوى وعلى التعصب وعلى غيره. فهؤلاء يتحاكم إليهم الشاب المبتدئ، فعليهم أن يعتبر بكلام الرجل الذي ذكرناه، فلا يتقاول عليهم ولا يظن أنه أعلم منهم، وبذلك يكفى شرا كبيرا ويوفق إلى خير عظيم جدا. فإن يسأل فيقول: كتب تنصح بها في أدب العالم والمسلم. الكتب كثيرة، منها جامع بيان العلم وخبره لابن عبد البر، ومنها كتاب الخطيب البغدادي أو مجموعة للخطيب البغدادي، منها نصيحة عن الحديث، ومنها كذلك الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع في مجلدين يطبع. ومن الكتب أيضا كتاب الحافظ بن رجب، هذا بيان بعض العلم السلف على علم الخلف. ومن الكتب أيضا كتاب ابن جناح الجناني، تذكرة العالم السامع والمتكلم بفضل العالم والمتعلم، وغيرها من الكتب. السؤال قبل الأخير: شاب نشأ بطاعة الله ولم يجد تلاوة الإيمان، يقصد ماذا؟ إذا لم يجد تلاوة الإيمان فإن عمله هذا الذي عمله فيه نقص لم يؤهله إلى أن يصل إلى هذه التلاوة، فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يحاسبها وأن يراقب نفسه وينظر القلب الذي وقع فيه. نكثر من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن أيها الأخوة في غفلة عن قراءة كتاب الله عز وجل، في غفلة كبيرة. لو تأمل كثير من الشباب أوقاتهم لم يجدوا للقرآن إلا نذرا يسيرا من الوقت، فيقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثالث مهم، وهو الاطلاع على أحوال السلف وما كانوا عليه من العبادة والخشية والعلم والجهاد وكل أعمال البر، فهم سباقون إليها. فإذا قرأ المسلم سيرهم ونظر في أحوالهم كما يقول ابن الجوزي، زاده ذلك نشاطا وبعثه على الاقتفاء بهم، واحتقر عمله عند عملهم، فكان هذا دافعا له على محاولة مجاراتهم أو مساراتهم أو الدنو إلى منازلهم. السؤال الأخير: الرجاء من لنا قصيدة من كتب وتجاه مرسول الأمام حسن التقاعد عن ما تنافي في المحاضرات، لكن نظرا لأن المحاضرة ليست في مسجد، وإن لو كانت مسجد يمكن أن لا تكلمها، لكن صراحة معي فأذكر الأخوان بيتين أو ثلاثة في إن شاء الله. عجوز ولا جلد دور جلد نفسه ما ندرس يقول هذا قطول يقول هذا قطول يعني ليس كمان جرى من جهر ليس كمان جرى بس يقول محمد انتم أخرى أكثر منه لا تمعي قلت أتهراء ذكرك لا يغاب عن الفكر ومرآة في عيني أحد من الكبر هي ريك أشهى من منادنة الضبا يا سوس كل الأنس يا جنة الدهر أتهراء ذكرك لا يغاب عن الفكر ومرآة في عيني أحب من السدر ويعنيك أسهى من منادمة الضبع لأن فيها مسائل عزيزة واطلع على مخطوطات عند الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ويعنيك أسهى من منادمة الضبع بها الأنس كل الأنس يا جنة الدهر نسيمة من عزم تدوع فنجلى عن الصب ما يلقاه من وحر الصدر أكيلاك والدنيا حبوس وعبدها جلاد فأبنى باللطافة والذكر فهل فيك يا جهراء غير كواكب تضيء طريق الرشد في ظلمة الذكر لك الله من صحراء ألبسة العلا لك الله من صحراء ألبسة العلا فأبرت بجنات على غصتي نهر تحق لك الحقر الأشم على الذرى وكيف رفيك الألمعي أخو النصر محمد العزمي لم تفرائس به ظلت فتى حل نفسه في سحره لا أقول لأني لا أريد أن أصيرها لأنه موجود ولا أخذ عندها حضور بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا جزا الله خيرا سيئتنا على ما قدم وما بدل فجزاكم الله خيرا كذلك على حسن وقاتكم وعلى نصر الثواني وضع الطاعة من أقل الذين يريدون أن يتوضعوا وقال الله وسلم وبارك على نبينا وكل الله رب العالمين.